لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر أنه لابد من تعيين المنفعة وتعيين الأجرة، ذكر أن تعيين المنفعة قد يكون بالزمان كما في مثل سكن الدار مثلا، فيستأجر الدار ليسكن فيها، فتعيين المنفعة إنما يكون بالمدة شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر، وقد يكون بتعيين العمل من دون اعتبار زمان، كما إذا أجره على خياطة ثوب، أجر نفسه على خياطة ثوب فتعيينه إنما يكون بتعيين هذا العمل أن الخياطة رومية أو فارسية أو أنه على أي نحو من الأنحاء حسب تعيينهما. ففي مثل ذلك أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تعيين المدة، وإلا فيجب على العجيز تسليمه في أول وقت ممكن. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينبغي الإشكال فيه، فإنه إذا كان مقيدا بزمان كأسبوع مثلا يوجد نفسه على خياطة ثوب خياطة معينة إلى أسبوعين، فهذا عمل معين يكون بإزائه الأجرة، وإذا فرضنا أنه لم يعين فيكون الطبيعي هذا العمل في ذمته أي في ذمة العجين، ويجب عليه التسليم لأن من آثار الإجارة كغيرها من العقود لزوم تسليم المال إلى مالكه. إذا كان مالكا في ذمته هذا العمل فيجب عليه تسليمه في أول وقت ممكن، ولا يجوز تأخيره كما هو الحال في البيع وغير البيع. فلو باع شيئا بإزاء ثمن معين يلزم على البايع تسليم المبيع كما يلزم على المشتري تسليم الثمن. فإذا كانت المدة معينة فبحسب تعيين المدة، وإلا كان الواجب على العجيز التسليم في أول وقت ممكن. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان اعتبار المدة على نحو التطبيق بأن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب من أول طلوع الشمس إلى غروبها، بحيث يكون العمل منطبقا على هذه المدة، يشرع في أول هذا الزمان ويتمه في آخر هذا الزمان. فهل مثل هذه الإجارة صحيحة أو غير صحيحة؟ ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم سعة الزمان لذلك وإمكان وقوع العمل في هذه المدة، يقول قدس الله نفسه إذا علم أن الانطباق يوجد في الخارج وأن الأجير قادر على ذلك فلا إشكال في الصحة، وإن علم عدمه فلا إشكال في البطلان. وإذا شك في ذلك فلم نعلم بأن الزمان يسع هذا العمل أو أنه لا يسعه. ففيه قولان في صحة الإجارة بعدما ولم يرجح أحدهما، فقد ذكر أن فيه قولين فقط، قال فيه قولان. تارة نفرز أن الإيجار واقع على إيجاد هذا العمل في هذا الزمان، وليس هنا أي غرض عقلائي في أن يكون الشروع في أوله والانتهاء في آخره، ومع ذلك نشك في ساعة الزمان وعدم ساعة الزمان. فهذا يجري فيه ما ذكره من أنه لو علم الساعة لا إشكال في الصحة، وإن علم عدم الساعة لا إشكال في البطلان، وإن الشك فيه قولان. وأما إذا فرضنا أنه اشترط التطبيق وأن يكون أوله في أوله وآخره في آخره، فقد نسب إلى بعضهم القول بالبطلان مطلقا، وذلك لتعذر وقوع هذا العمل غالبا، بحيث يشرع في أوله ويفرغ في آخره، هذا أمر نادر الاتفاق فيبطل مطلقا. لا نعرف وجها للبطلان هنا، بل حكمه حكم ما لم يشترط التطبيق، يعني جعل العمل اعتبر وقوع العمل في هذا الزمان سواء كان في تمامه أو في بعضه. لعل للمستأجر غرزا خاصا في إشغال هذا الشخص بالعمل في مجموع هذه المدة، يعني من حيث المبدأ والمنتهى، وهو متمكن من ذلك خارجا، قادر بحسب عادته أو بحسب نوعية الفعل يستعجله أن يكتب له، يشرع في الكتابة من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس مثلا، باستثناء ضرورياته ولوازمه، له غرض في ذلك، يستنسخ هذا الكتاب له أو يكتب قصيدة وغير ذلك من الأمور، أو كنس مثلا يقع من أوله إلى آخره تطبيقا. فكيفما كان، تارة نعلم بأن العمل المستأجر عليه يقع في هذا الزمان ويطبق، إما بالنسبة إلى جميعه أو يقع فيه، فلا ينبغي الإشكال في صحة ذلك من جهة أن الفعل مقدور تسليمه إلى المستأجر، وليس هنا أي شيء يوجب الفساد فيحكم بصحته. وإذا علمنا أن الزمان لا يسع لهذا العمل، عمل يحتاج إلى زمان أكثر، ولا يمكن إيجاد هذا العمل في مثل هذا الزمان، كما إذا آجره على قراءة القرآن من أوله إلى آخره في ساعتين مثلا، هذا أمر لا يقع في الخارج، لا يمكن في الخارج أن يقرأ تمام القرآن في ساعتين، فهذا إجارة على أمر مستحيل الوقوع في الخارج، ومثل هذا لم يكن مملوكا للعجيد حتى يملكه بالنسبة للمستأجر. العمل الذي لا يتحقق في الخارج ولا يمكن غير قابل للتمليك، لأنه غير مالك له كسائر الممتنعات، مثل أن يوجر نفسه للجمع بين الزدين مثلا، أو للجمع بين نقيزين، أمر لا يتحقق في الخارج، فهو غير مالك لمثل هذه المنفعة ليملكها لغيره. وأما إذا شك في ذلك لا يعلم أنه قادر على ذلك، وينطبق هذا على ما في الخارج أو لا ينطبق، كما إذا آجره أن يقرأ تمام القرآن في 10 ساعات مثلا، فمن المحتمل أن يقرأ هذا في الخارج، يقرأ في كل ساعة 3 أجزاء فيتم القرآن في 10 ساعات. و مجهول انه یمکن تحققه فی الخارج بالنسبه الى الموجود او انه غیر ممکن التسلیم فهل یحکم به صحت ذالک او لا یحکم به صحت ذالک قیل به عدم صحه و ذالک من جهت الغرض لا يعلم انه امر مقدور التسليم او غير مقدور التسليم فتكون هذه الاجاره غرريه ومن جهه الغرر يحكم بالبطلان ولكن الظاهر ان يفصل في هذه المساله بينما اذا كانت الاجاره مطلقه يعني يوجد نفسه لهذا العمل سواء كان قادرا على الإيجاد في الخارج أم لم يكن قادرا على الإيجاد في الخارج فيملك الأجرة المجهولة له على كلا التقديرين تارة تقع الإجارة هكذا والإجارة مطلقة وغير مقيدة بفرض التمكن والقدرة على التسليم ففي مثل هذه الصورة لا ينبغي الشك في البطلان لا من جهة الغرر فقط بل من جهة أنه ليس له التمليك المطلق يملك ما هو مردد بين ما هو ملك له وما ليس بملك له الحكم بصحة هذه الإجارة على الإطلاق غير ممكن لأنه على تقدير عدم التمكن ليس هنا شيء يقابل بالعوض ويقابل بالأجرة بل أكل للمال بالباطل الحكم بملكية الأجرة على كلا التقديرين سواء كان قادرا أو غير قادرين هذا غير ممكن والحكم بالتملك على تقدير القدرة أمر ممكن إلا أنه لم ينشأ تقدم نظير ذلك فيما تقدم أن الإمضاء يرد على عقد المتعاقدين وعلى المعاملة الواقعة بين الطرفين إذا كانت المعاملة مطلقة أدلة النفوذ وأدلة الجواز لا يمكن أن تشملها مقيدة نعم بدليل خاص لا بأس به كما ورد في بعض الموارد فلا يمكن الحكم بصحة هذا العقد على الإطلاق وأن المستأجر مالك للعمل على كل تقدير والأجير مالك للأجرة على كل تقدير هذا غير ممكن وأما إذا فرضنا أن الإيجار وقع معلقا يقول آجرتك نفسي على أن أقرأ القرآن من أوله إلى آخره في 10 ساعات من هذا اليوم مبدأها طلوع الشمس إلى 10 ساعات إن كنت قادرا على ذلك جعل العقد معلقا على قدرته على التسليم لا يبدو الحكم الصحة في هذه الصورة فإن البطلان يعني توهم البطلان إنما يكون لأمرين إما لأجل التعليق فيقال إن التعليق في العقود موجب للبطلان لا بد أن يكون العقد منشأ على نحو التنجيز ولا يصح معلقا هذا قد ظهر الجواب عن فيما تقدم أن التعليق مبطل فيما لا يكون العقد معلقا عليه في نفسه وأما إذا كان العقد معلقا عليه في نفسه فلا بأس بالتعليق ولا يكون موجبا للبطلان كما إذا قال إن كانت هذه الدار لي فقد بعتك بكذا مقدار أو إن كانت هذه المرأة زوجتي فهي طالق لا بأس بالتعليق فيما يكون نفس العقد متوقفا عليه على وجوده يذكره في مقام الإنشاء ويعلقه عليه لا بأس بذلك فالتعلیق لا بأس به و دلیل الامضاء یرد و علی هذا الایجار المعلق ان کان قادرا یحکم بصحته و الا فلا. و اما من جهت الغرض فلیس هنا ای غرض لانه اذا کان قادرا و قد اتا بالعمل یستحق الاجر و اذا اتا بالعمل فانکشف انه غیر قادر لا یستحق الاجر و یذهب عمله حدرا ولكن هذا لا یوجب غررا لانه غیر ملزم به هذا العمل في الخارج ليس للمستاجر ان یوجره ان یلزمه به هذا العمل حتى يكون ذهابه حدرا ضررا عليه و موجبا للخطر. لا يجب عليه من الاول لا يقدم يقول اني شاك في صحه هذا العقد لا ادري اني قادر او ليس بقادر فلا اعمل من الاول. ليس هنا اي ملزم له اذ لم يعلم انه قادر حتى يلزم بايجاد العمل في الخارج. فاذا لم يكن ملزما فعمله في الخارج عمل باختياره اقدم بنفسه على هذا العمل. اذا صادف وكشف انه كان قادرا يعني اتم العمل في هذا الوقت يستكشف صحه العقد من الاول فيستحق الاجره. واذا انكشف عدمه وانه لم يكن قادرا على ذلك كان عمله حدرا ولا يستحق شيئا على المستاجر واقدامه انما هو من قبل نفسه فليس هنا اي غرر. يعني لا يلزم بشيء حتى يقال انه غرر هو اوقع نفسه في ذلك كمن يطلب السيد ويمزي الى البر مثلا قد يصادف يسيد وقد يصادف انه لا يسيد يذهب عمله عدلا. اذا لم يكن هنا الزام من احدين لا يكون هذا غررا. الغرر انما يتحقق بالزامه بشيء يحتمل ان يتضرر بذلك ويقع في خطرين هذا الالزام في المقام مفقود بل امر باختياره. فلا يبعد هذا التفصيل على فرض التعليف اذا قال اجرتك نفسي على قراءه القران كاملا في ضمن 10 ساعات يعني من تطبيقا من اول طلوع الشمس مثلا الى كذا مقدار او في هذا اليوم من مبدئه الى منتهى فلنفرض ان تمام اليوم هو 10 ساعات ونشك في انه قادر على ذلك او غير قادر عليه. اذا كان الايجار معلقا على القدره على التسليم وكون الزمان قابلا لوقوع هذا العمل فيه لا يبلغ الحكم بصحته. فاذا فرزنا انه عمل واوجده في الخارج يستحق الاجره والا فلا يستحق على المستاجر شيئا. ثم ذكر قدس الله نفسه عده فروع كلها مترتبه على لزوم تعيين الأجرة والمنفعة. لا بد من أن تكون الدابة معلومة، لا بد من أن يكون الحمل مقدار الحمل معلوما، لا بد من أن يكون المسافة التي تسير فيها الدابة معلومة، الراكب لا بد أن يكون معلوما لأن الراكب يختلف صغرا وكبرا، المقدار لا مقدار الأجرة لا بد أن يكون معلوما إن كان من المكيل والموزون فالتعيين يكون بالكيل أو الوزن وإلا فهو مجهول. فليس له أن يجعل هذه الصبرة أجرة لعمل أو لمنفعة كسكن الدار مع تردد الصبرة بين القليل والكثير مجهول ولا سيما فيما إذا كان الشيء مما يكون فيه أدنى التفاوت موجبا يعني في كميته موجبا لزيادة القيمة كالذهب والفضة مثلا، ليس له أن يقول أوجدتك داري سنتان بهذا الذهب المشاهد الذي هو مردد بين أن يكون 10 مثاقيل أو 20 مثقالا، الفرق كثير. يصدق أنه مجهول وغير معلوم، وكذلك في المعدود لابد من التعيين بالعدد. أيضا لذلك إذا لم يعلم العدد فهو مجهول. نعم فيما لا يعتبر فيه الوزن ولا الكين ولا العدد، وإنما يكون التعيين في المشاهدة، لا بأس بأن تكون الأجرة أمرا مشاهدا. فإن لم يعلم وزنه أو كيله أو عدده باعتبار أن تعيينه عرفا، إنما هو بالمشاهدة لا بالكيل بالوزن. فالجامع أن تكون الأجرة معلومة كما أن المنفعة تكون معلومة. ثم تكلم قدس الله نفسه في تعيين المنفعة إذا كان بالمدة، فقال إنه بعدما تبين أنه لا بد من تعيين المنفعة في يعني فيما كان تعيينه بالمدة، إذا كانت المدة مجهولة لم تصح الإجارة. فلو قال أجرتك داري بكذا شهرا أو شهرين شهرا أو سنتان لم تصح هذه الإجارة، لأن المنفعة المنتقلة إلى المستأجر والمملوكة له لم يعلم أنه شهر أو شهرين، مقداره مجهول حتى في الواقع ونفس الأمر، ليس أي تعين له. أي مقدار من السكنى يملكه المستأجر على الموجود، هل هو في الواقع شهر أو أنه شهران مثلا، فهذا مجهول، ولأجل ذلك يحكم بالبطلان. وأما إذا قال آجرتك كل شهر بدينار ولم يعين أن مقدار الأشهر عدد الأشهر أي مقدار كم شهر، أو قال آجرتك شهرا بدينار فإن زدت على ذلك فبحسابه، إذا سكنت شهرين فدينار ثاني 3 أشهر دينار ثالث وهكذا، فهل يحكم بصحة هذه الإجارة على الإطلاق أو يحكم ببطلانها على الإطلاق، أو يفسر بين الشهر الأول والأشهر الأخيرة بالنسبة إلى الشهر الأول يصح وبالنسبة إلى ما بعده يبطل، أو يفسر فيما إذا قال أجرتك كل شهر بكذا فيحكم بالبطلان، وإذا قال أجرتك هذا الشهر بكذا فإن زدت فبحسابه يحكم بصحته. أقوال في المسألة نتكلم فيها إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه اعتبار تعيين الأجرة وتعيين المنفعة في صحة الإجارة، ذكر أنه لو أجره بشهر أو شهرين فالأجرة معلومة، أجر بعشرة دنانير ولكن المنفعة مرددة بين شهر وشهرين بطلت الإجارة، إذ لا تعين للمنفعة المنتقلة إلى المستأجر، وأنه هل يملك شهرا منفعة شهر أو منفعة شهرين. و ذکر بعد دار که انهو رو قال آجر تو که کل شهرین بدر همین و فیه اقبال قیل بالصحه و قیل بالبطلان و قیل بالتفصیل بین الشهر الاول و بقیه الشهور و قیل بالتفصیل بین الكلام الاول و سیره الاولا فيحكم بالبطلان و ما اذا قال هاجرت شهرا و بعد بكذا و بعده بحسابه ففي هذه السوره سوره الثانيه يحكم بالصحه في الشهر الاول و بالبطلان في الشهر الاخير و اختار قدس الله نفسه البطلان مطلقا و ذلك لعدم التعيين في المنفعة المنتقلة للمستأجر ولا فرق بين هذه الصور واختار في الشرايع الصحة في الشهر الأول والبطلان في الشهور الأخيرة واختار صاحب الجواهر قدس الله نفسه البطلان مطلقا كالمعتن ونسب إلى جماعة الصحة مطلقة أما القول بالصحة على الإطلاق فهو مبني على أن المانع عن الصحة إنما هو الغرر ولا غرر في مثل هذه الإجارة لأنه كلما يسكن في الدار فيعطي الإيجار بمقدار معلوم وهو درهم في كل شهر فليس هنا أي غرر لا بالنسبة إلى المجر ولا بالنسبة إلى المستأجر فيحكم بالصحة وأما القائل بالبطلان كالمصنف وصاحب الجواهر قدس الله أسرارهما فذهب إلى اعتبار المعلومية في المنفعة كما هو الصحيح فحكموا بالبطلان على الإطلاق والمفصل كالمحقق قدس الله نفسه إنما ذهب إلى ذلك للتعيين في الشهر الأول والجهالة في بقية الشهور وتفصيل الكلام في المقام أن مثل هذه الإجارة قد يفرز في زمان معلوم وهذا خارج عن محل كلامه وإنما نذكره لأجل استيفاء تمام الأقسام تارة يفرز أن الزمان معلوم فيوجر الدار سنة واحدة لكل شهر درهم هذا مما لا أشكال فيه ولم يستشكل فيه أحد فإنه من المعلوم أن المنفعة هي منفعة سنة والإيجار لكل شهر درهم يرجع إلى أنه آجره إيجار يعني في حكم إيجارة واحدة سنة باثني عشر درهما ولكن فكك في الحقيقة إيجارات متعددة آجر الشهر الأول بدرهم والشهر الثاني بدرهم وهكذا إلى آخر السنة نظير ما إذا باع صبرة معينة خارجية كل من منه بدرهمين لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك هذه الصبرة فلنفرض أنه مأتمن فقال بعتك هذه الصبرة التي هي مأتمن بعت كل من منها بدرهمين لا إشكال في صحة ذلك الثمن والمثمن معلوم ليس فيه جهالة ولا غرر هذه الصورة خارجة عن محل كلامهم وأما إذا لم يكن الزمان يعني الأشهر لم تكن معلومة أنها أي مقدار تارة في مقام الإيجار يوجد ذلك على نحو الإطلاق بمعنى أنه يوجد هذه الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها ومع بقائها خارجا بعنوان كل شهر بدرهم او یوگل و عبدهو مادام یمکن الانتفاع به هذا العبد و مادام حیان کل یوم منهو بکذا. فزمان الایجار و تمام ازمنت بقاء هذا المال و امکان الانتفاع به هذا المال. ففی مثل ذالک لیس غرر جزمن ولكن بما ان المنفعه مجهوله لا يعلم ان هذه الدار اي مقدار تبقى واي مقدار يمكن الانتفاع بها. فالمنفعه المنتقله الى المستاجر منفعه مجهوله وبتبع الجهل بالمنفعه الاجره التي انتقلت الى المالك الى المجير الأجرة أيضا مجهولة لا يعلم أن أي مقدار 1000 درهم أو 100 درهم أو 500 درهم مجهول. فالحكم بالبطلان من جهة الجهل. وإذا كان المانع منحسرا بالغرار كما ذهب إليه بعضهم فالمتعين حينئذ هو الحكم بالصحة لعدم الغرر في هذه المعاملة كما في البيع أيضا. لو فرضنا أن مقدار الشبرة مجهول لا يعلم أن هذه الشبرة مشتملة على 100 من أو على 50 من أو أكثر أو أقل. فإذا قال البايع بعتك هذه الشبرة كل من منها بدرهمين ليس فيها أي غرر. إذا كان ما في الشبرة 50 منًا فبإذا ذلك 50 درهمًا إذا كان أقل أقل أكثر أكثر ليس هنا أي غرر. فيحكم بصحة ذلك إذا كان المانع هو الغرر فقط. ولكن ذكرنا أنه لا بد من أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين. وإن لم يكن غرر العلم معتبر في صحة الإجارة في الطرفين فعلى ذلك يحكم بالبطلان لا محالة. وإذا فرضنا أنه آجر كل شهر بكذا لا في مدة معينة كسنتين ولا إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بهذا البيعين كما في السورة الثانية. يعني الإيجار يقع على نحو الإهمال وأنه لم يقيد بزمان خاص ولم يؤخذ على نحو الإطلاق من جهة الزمان ليس فيه تقييد وليس فيه إطلاق إلى آخر الأزمنة. هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان غير معقول أصلا لا يقع في الخارج حتى يحكم بصحته أو بفساده. فإن الإهمال في الواقعيات على ما ذكرناه في بحث الأصول غير معقول في نفسه. الذي يلتفت في مقام الإنشاء إلى خصوصية من الخصوصيات في البيع أو الإجارة بل الأحكام التكليفية يأمر عبده بشيئين ويعلم أن المأمور به له قسمان ويلتفت إلى الخصوصية يأمر به لا مطلقا ولا مقيدا غير معقول بالموقع. يقول جئني بماء ويلتفت إلى أن الماء على قسمين ماء حلو يشرب وماء مر لا يشرب. يلتفت إلى هذه الخصوصية الأمير فيأمر بالماء بالإتيان بالماء من دون تقييده بإحدى الخصوصيتين يعني على نحو الإطلاق ولا تقييده بإحدى الخصوصيتين خصوصية الحلاوة أو المرارة. هذا غير معقول في نفسه غير معقول. فإن الملتفت إلى الخصوصية اما ان یأخذ الخصوصیه فی متعلق الامر او لا یأخذ، اذا اخذ فهو المقید، اذا لم یأخذ فهو المطلق. لا مطلق ولا مقید بل محمل امر غیر معقول بالواقع فی مقام الاثبات یمکن ان یکون الامر بشیئین لا یذکر خصوصیته من الاطلاق و التقید فیأمر علی نحو الاهمال، یعنی لا یبین. و اما فی مقام الثبوت لیس للخصوصیت داخل او للخصوصیت داخل فقدان کلاهما غیر ممکن جمع بین النقیضین، اما ان الخصوصیت دخیلت فی متعلق امره او لم یجعل لها خصوصیت، الاول هو المقید و الثانی هو المطلق، فیوجر العین کل شهرین غیر بله لا علا نحو تقیید بسنه مثلا او بسنتین ولا بنحو الاطلاق الى الابد، هذا امر غیر واقع لا یقع فی الخارج، امر مستحیل کیف یمکن الحکم بصحته او فساده. و اما اذا فرضنا انه غافل عن ذلك لم یلتفت الى الخصوصیه و انشأ الایجار او فی مقام الاوامر لم یکن ملتفتا الى الخصوصیه و ان الفردین نوعین لهذه الطبیعه نوعان او فردان او انواع کثیره، غافل یمکن الاهمال فی الخارج، یمکن الاهمال یعنی وقوع الاهمال فی الخارج بالنسبت الى غیر الملتفت، الا ان هذا لیس له وجود و تعین حتی فی علم الله سبحانه، المهمل لیس له وجود، الطبیعت ما توجد مطلقتن او مقیدتن، الطبیعت الجامعت بین المطلق و المقید، المسمى بالمهمل او المسمى باللا بشرط المقسمی اللا بشرط القسمی، آزان لیس له واقع ولا تعین حتی فی علم الله سبحانه، کیف یمکن ان یکون هذا ملکن المستعجر، فمثل هذا غیر قابل للتملیک ولا تقع الاجارت بالنسبت الى هذه المنفعه، فطبعا یحکم بالبطلان لا محاله. اذن یفرق بین الاقسام التي ذکرناها، القسم الاول یحکم بصحته ولا خلاف فی صحته، القسم الثاني صحته وفساده مبني على أن يكون الغرر مانعا أو أن المانع هو الجهالة، أيضا الجهالة مانعة وإن لم يكن غرر. وأما القسم الثاني فلا يمكن الحكم بصحته إذا أمكن بقوعه في الخارج كما في الغافل، و اما من الملتفت فلا یمکن تحققه فی الخارج، کل الواقعیات لا یتصور فیها یعنی فی مقام الثبوت لا یتصور اهمال لا فی الامور لا فی الاحکام الوضعیه ولا فی الاحکام التکلیفیه، یعنی حصر الواقع به احد شیئین اما المطلق او المقید، هذا کنه بالنسبة الى فساد الاجارة وصحتها في الجملة. واما بالنسبة الى الفرق بين الشهر الاول وبقية الشهور، فان قلنا بالصحة في الجميع فلا فرق، واذا قلنا بالبطلان فهل يحكم بالبطلان حتى في الشهر الاول او يفصل بين الشهر الاول وبقيه الشهور كما اختاره المحققون قدس الله نفسه في الشرايع وكذا غيره. يقع الكلام هنا في موردين، احدهما فيما اذا تعدد الانشاء وان كان احدهما متصلا بالاخر، والثانی فیما اذا کان الانشاء واحدا، یعنی انشأ الایجار بانشاء واحد. اما اذا کان بین شائینه کما اذا قال آجرتو که هذه الدار فی اول هذه الشهور فی شهر الاول بدرهمین و بعد ذالک به حسابه ینحل هذا فی الحقیقت الى اجارتین انه آجر فی شهر الاول بدرهم و آجر بقیت الشهور به بکذا ایزن کل شهر بدرهمین بعد ذالک فکأنه بل واقعه كذلك لأنه كأنه هنا انشاءان و اجارتان اجارت للشهر الاول و اجارت للشهور الاتیه بقیه هنا شيء نسیتو هذا الذي ذكرناه من الاقسام انما هو بالنسبة الى الزمان و اما بالنسبة الى غير الزمان یعنی الاطلاق و التقیید به نسبت الى غیر الزمان لو فرزنا انه آجر داره کل شهر بدرهمین بمعنی انه نقل منفعت هذه الدار الى المستاجر فی الایام التي و فی الشهور التي يسكنها فی الخارج هذه الایام التي هي معلومة عند الله تعالى ان هذا الشخص اي مقدار من الزمان يسكن في هذا الدار بمقدار سكنه شهرين او ثلاثة اشهر او اكثر او اقل بحسب علم الله يوجر هذه الدار ومنفعة هذه الدار لا بالنسبة الى الزمان بالنسبة الى الزمان مطلق غیر مقید به زمان خاص بلکه بمقدار سکناه فی الخارج تارتا یلتفت الى ذلك و ان هذه السکنا التي تقع فی الخارج من المستجد محدودت به حد خاص لا محاله 15 شهر 16 شهر 20 شهر 50 شهر والله تعالی یعلم بذلك فعلا فيوجد المنفعة التي هي معلومة عند الله سبحانه وإن كانت مجهولة للموجر والمستأجر المنفعة معلومة للخارج لها تعين فيوجد تلك المنفعة المعينة كل بحساب كل شهر بدرهمين إذا فرزنا أنهما انهما ملتفتان الى ذلك و ان هذه المنفعه هي في الواقع محدده و متعینه و این کانا لا یعلمان بها الا ان الله سبحانه و یعلم هذه المنفعه هنا ایضا یمکن الحکم صحته اذا کان المانع هو الغرر و اما اذا کان المانع هو الجهاله ايضا يحكم بالفساد فان علم الله سبحانه لا يجزي عن علم المتعاملين ومتعاقدين الذي هو معتبر في صحه الاجاره وعلم المتعاقدين بذلك لا علم الله سبحانه واذا فرزنا انهما لا يلتفتان الى ذلك بل ينشان عقد الايجار بالفعل على المنفعة على تقدير سكنة يقول إذا سكنت في هذه الدار فآجرتك منفعة تلك السكنة منفعة الدار بكذا مقدارا بكذا مقدارين آجرتك المنفعة على تقدير سكنك في الخارج كلما سكنت وهذا هو الظاهر يعني ظاهر الكلام آجرتك كل شهر بدينهم يعني أن الإيجار إنما هو بالمقدار الذي تسكنه في الخارج شهرا أو شهرين أو 3 أشهر أي مقدار كان هذا يحكم بمثلانه مضافا إلى الجهالة أنه تعليق لأن الإيجار معلق على سكنه في الخارج أي مقدار سكن يوجد ذلك المقدار فمنفعة الدار یملکها للمستعجل معلقا على سکناها فی هذه الدار و اذا لم یسکن و رفع یده عن الدار فالاجاره غیر متحققه هذا من جهت التعلیق ایزن یوجب البطلان ففی هذه السور صورت سور الجهاله فی جمیع ذالک یحکم بالبطلان و اما بالنسبت الى شهر الانبل فقد ذکرنا ان الانشاء قد يتعدد و قد يكون الانشاء واحدا اذا كان الانشاء متعددا حتی فیما اذا کان متصلا بالکلام کما اذا قال آجرتک فی هذا الشهر و هو شهر رجب به درهمین و بعد ذالک به حسابه از ظاهر انه لا ينبغي الشك في صحة الإجارة في الشهر الأول لأن الإجارة الثانية فبحسابه الإجار بحسابه بطلان ذلك لأجل الجهالة أو لأجل التعليق أو لأجل الإهمال كما ذكرنا يرجع إلى الجهالة أجنبي عن الجهالة بالنسبة إلى الشهر الأول ما انشاءان یحکم به بطلان احدهما و الاخر لا موجب لبطلان الشهر معلوم و الاجرت معلومه فآجرت هذا الشهر و هو شهر رجب مثلا آجرت نار فی هذا الشهر به درهم و قال كل ما سکنت بعد ذلك فبه حساب هذا الشهر فلنفرض ان الایجار بالنسبت الى بقیت الشهور بطله لاجل الجهاله او لاجل الغرر او لاجل التعلیق ما هو وجه البطلان في الشهر الاول بعدما اذا كان الانشاء الثاني منهازا عن الانشاء الاول و ان كان متصلا به كما هو الحال في البيع لو قال بعتك هذه الشاة بدرهمين و مثله هذا الخنزیر فباع الخنزیر ایزن به درهمین بطلان بیع الخنزیر لا یوجب بطلان بیع الشاة بعد ان کان منهازا من و فی الحقیقه بیعان واقع اثباتن و ثبوتن باع الشاة به دینار و باع الخنزیر ایزن به دینار و این کان از لما عهد البیعین بالبیع الاخر و اما اذا کان به انشاء واحد فقد یقال هنا بالبطلان لان الاجارة الواحدة العقد الواحد لا يتبعز ليكون في بعضه صحيحا و في البعض الاخر باطلا و نتكلم فيه ان شاء الله تعالى
غير المغضوب عليهم ولا هم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا قال موجر آجر فکردار مثلا فی کل شهرین به کذا مقدارن او قال آجر فکر شهرن به دینارن و فی مازاده به حسابه فذکرنا انه قیل بالبطلان مطلقا که مفصاره الماتن و قدس الله نفسه و قیل بالصحت على الاطلاق کما نسب الى جماعتین و قیل بین التفصیل بالتفصیل بین صیغة الاولى و صیغة الثانیه و قیل بالصحة في الشهر الاول دون بقية الشهور و اختاره المحقق في الشرایع و قیل بالتفصیل بین صورة الاولى و صورة الثانیه یعنی صیغة الاولى و صیغة الثانیه فالبطلان في الاولى و الصحة في الشهر الاول و الثانیه ذكرنا أن الظاهر من هذه الأقوال هو الالتزام بالصحة في الشهر الأول وعدم الصحة في بقية الشهور و ذکرنا انه فی صورت ثانیه التي يكون فيها الانشاء متعددا و این کان احدهما منظما بالثانی فلعل الوجه فيه ظاهر فإنه بمنزلة إجارتين، إجارة بالنسبة إلى الشهر الأول وإجارة بالنسبة إلى الشهور غير الشهر الأول، على تقدير أن يسكن فيها بالدار المستأجر، فيلتزم ببطلان الإيجار بالنسبة إلى بقية الشهور للجهالة قول التعليق الذي ذكرناه. وأما بالنسبة إلى الشهر الأول فهو بإنشاء مستقل ولا موجب للبطلان فيه، كما هو الحال في غير هذا المثال في بقية الموارد الذي يكون فيه فيها الإنشاءان متقارنين، يكون أحدهما محكوما بالسفه والآخر محكوما بالفساد، كما إذا قال بعتك هذه الشاة بدرهم والخنزير مثله، باع الخنزير والشاة ببيعين كل منهما بإنشاء، يبطل بيع الخنزير ولكن بيع الشاة لا مانع من صحته، فالأمر فيه ظاهر. اما فيما اذا كان الانشاء متعددا واحدا في مثل ذلك ايضا الظاهر هو السفه بالنسبه الى الشهر الاول، فان الانشاء بين كان واحدا الا ان المنشا متعدد وتنحل هذه الاجاره الى اجارات متعدده، احداها معلومه والبقية مجهولة أو فيها تعليق على البيان المتقدم. لا مانع من أن يكون الإنشاء بالنسبة إلى أحدهما صحيحا وبالنسبة إلى الآخر غير صحيح لأجل الانحلال، فإن الوحدة في مقام الإبراز لا ينافي التعدد بالنسبة إلى المبرز، المبرز متعدد، اعتبر الموجود تمليك منفعة ملكية منفعة الدار في هذا الشهر للمستأجر، وكذلك اعتبر ملكية الشهور الآتية على تقدير السكنى. ذلك المنشأ الثاني لم يمزح بحكم بفساده إلا أن الأول لا مانع من صحته، ونظير هذا واقع كثيرا، كما في بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد، أو بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد. فلو فرزنا أنه جمع بين ماله ومال غيره مجموعا باعهما من شخص ثالث بثمن معجل، كل واحد منهما بخمسة دنانير أو مجموعا باعهما بعشرة دنانير، إذا أمز المالك فهو إن لم يمزي ينهل البيع، بالنسبة إلى ماله صحيح وبالنسبة إلى غير ماله يفسد، غاية الأمر يثبت له الخيار، خيار التباعد. وكذلك في بيع ما يملك وما لا يملك، لو زم خمرا إلى خل فباعهما معا الحكم كذلك، بالنسبة إلى الخمر يبطل وبالنسبة إلى الخل يصح. الإبراء بمقام الثبوت لا بمقام الإسمات والإبراز، حقيقة باع هذا وباع ذاك كل منهما بمقداره، فإذا كان بحسب مقام الثبوت البيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود، إذا فرزنا أن الواقع ومقام الثبوت الاعتبار متعدد وتنحل هذه الإجارة إلى إجارات متعددة، لا مانع من الحكم بصحة بعض و الحکم بالفساد به بعض آخر علا حسب الموازین و مثل ذالک کثیر لو فرضنا انه طلق زوجتین به انشاء واحد الطلاق في احداهما واجد للشروط و في الاخرى غیر واجد للشروط لا مانع من صحة الطلاق بالنسبة الى الواجد ولكنه يبطل بالنسبة الى الفاقد العبرة بمقام الثبوت و تعدد الاعتبار فإذا فرضنا ان قوله آجرتك كل شهر بدرهمين إن هل الى ایجار الدار في هذا الشهر بدرهمين و كذلك يملك منفعة الشهور الآتية غير هذا الشهر المجهولة أيضا يملكها كل شهر بدرهم باعتبار جهالتها أو تعليق الإيجار على اختيار والسكون المستأجر يحكم بالبطلان بالنسبة للباقي لا ينافي صحة الأول فالقاعدة تقتضي أن يحكم بالصحة في الشهر الأول كما اختاره صاحب الشرايع قدس الله نفسه المحقق والبطلان بالنسبة إلى بقية الشهور هذا فيما إذا كان المقصود هو الإجارة كما هو الظاهر في الصيغة الأولى إذا قال آجرتك كل شهر بدرهمين وأما إذا كان المقصود الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول والاشتراط بالنسبة إلى بقية الشهور كما لا يبعد أن يكون هذا هو المراد من قوله آجرتك هذا الشهر بدرهمين شهرا بدرهمين وفيما زاد بحسابه لا يكوننا تمليك من الآن وتملك من قبل المستأجر بل يكون هذا من قبيل الشرط يشترط على المستأجر أنه إذا سكن بعد هذه المدة بعد الشهر يعطي بنسبة هذه الإجارة إذا سكن شهرا يعطي درهما إذا سكن شهرين يعطي درهمين وهكذا فيجعل له على المستأجر يعني المؤجر يجعل لنفسه على المستأجر أنه متى ما سكن يعطي عوزه بمثل ذلك بمثل هذه الإيجار الظاهر أنه لا مانع من ذلك إذا كان على نحو الاشتراط يعني فعلا لم يملك منفعة هذه الدار أكثر من شهرين المستأجر مالك للمنفعة بمقدار الشهر فقط ولكن إذا سكن يلزم عليه أن يعطي مثل هذه الأجرة بمقدار هذه الأجرة يعطي لسكناه فيما بعد هذا لا مانع منه ولو فرضنا أن المقدار الذي يسكن فيه مجهول إذ لا دليل على أن يكون مثل هذه الجهالة إذا لم يكن موجبا للغرر في البيع موجبا للبطلان الجهالة في الشرط إذا لم يكن موجبا للغرر في المشروط لا دليل على بطلانه فليس هنا أي غرر إذا سكن شهرا يعطي درهما شهرين يعطي درهمين وهكذا على هذا الحساب لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف بين الناس ويكون هو المستفاد من قول القائل إذ آجرتك شهرا بدرهمين وفيما زاد بحسابه يكون هذا من قبيل الاشتراط وبمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالشرط يجب على الساكن المستأجر أن يعطي هذا المقدار إذا سكن وليس من أحدهما تمليك بالنسبة للآخر يعني المؤجر
لم يملك منفعة الدار له ولا هو ملك الأجرة للمجير، بل التزام منهما بمقتضى الشرع، التزام في ضمن عقد الإيجار أنه متى ما سكن يعطي هذا المقدار، فهو صحيح على القاعدة. ويمكن استفادة هذا من صحيحة أبي حمزة الصومالي، أي يمكن استفادة ذلك من تلك الصحيحة، فإنه يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يكتري دابة من أحد إلى مسافة، ويقول المكتري إن زدت فلك علي كذا مقدار، قال عليه السلام لا بأس بذلك. الشيخ القرآني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا وأن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، إذا فرضنا أنه جاوزه بمقدار فسخ أو فسخين أو أكثر فلك كذا وكذا، ويسمي ذلك، يعني لك 10 دراهم أو 20 درهما يعينه. قال عليه السلام لا بأس به كله. فالاشتراط في ضمن المعاملة في ضمن الإيجار لا يزر بصحة الإيجار، ويكون الشرط أيضا نافذا. فإذا صح ذلك فيما إذا كان التجاوز غير معلوم ولم يعلم أنه أي مقدار يتجاوز، لكن جعل الشرط على إعطاء كذا مقدارا لطبيعي التجاوز القابل للزيادة والنقيصة، فإذا كان معينا مقداره لعله بالأولوية يحكم بالصحة، فيشترط المجر على المستأجر أنه إن تجاوز وسكن شهرا ثانيا فيعطي كذا مقدار، شهرا ثالثا أيضا كذا مقدار لعله أولى بالصحة. فمحل الكلام لابد أن يكون في غير فرض الاشتراط، يعني بأن يكون تمليك المنفعة من الآن لا على نحو الاشتراط على المستأجر على تقدير سكنه يعطيه كذا، فليس هنا تمليك وتملك، وإنما هو اشتراط ولا بأس بذلك. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة أو على نحو الإباحة بالعباس، وإن كان بعنوان الإيجار باطلا كما ذكرنا، إلا أنه في الجعالة الجهالة من هذه الجهالة لا بأس بالجهالة في بعض الجهات، فيصح فتصح هذه المعاملة إذا كان بعنوان الجعالة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المقام تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة، وجعل الجعل من جانب المستأجر لا من جانب الموجر، فهكذا فرض أن المستأجر يجعل للمالك على نفسه إن سكن في هذه الدار كذا مقدارا، المستأجر هو الجاعل يجعل لمالك الدار التي استأجرها يجعل للمالك على نفسه كذا مقدارا على تقدير أن يسكن هذه الدار. فالجعالة من طرف المستأجر، يعني هذا الارض الانشان لا من طرف الموجر و هو مالک الدار و ظاهر انما ذکره قدس الله نفسه لا یتم و لا ینطبق على عنوان الجعاله فإن الجعاله لا بد و ان تكون في قبال عمل محترم من العامل و من من یجعل له هنا لم يجعل المستأجر لمالك الدار كذا مقدارا على تقدير سكنا والسكنا عمل للجاعل لا للمجهول له. أقول إن سكنت دارك بعد هذا الشهر فلك علي كذا مقدارا درهما أو درهمين. الجعالة إمارة عن التزام الجاعل شيئا للعامل في مقابل عمله المحترم. أي عمل هنا لمالك الدار حتى يكون هذا الجعل له فيجعل للعامل شيئا على نفسه، فهذا لا ينطبق على الجعالة عنوان الجعالة. نعم يمكن تصوير ذلك على أن يجعل يجعل المستأجر على نفسه شيئا كذا مقدار درهما لو أذن له المالك في سكن هذه الدار، يجعل هذا بإزاء إذنه ورزاه بسكن هذه الدار. هذا إذن عمل محترم لا بأس بجعل شيء وجعل بإزاء هذا الإذن. فيقول إن أذنت لي في سكن الشهر شهر الثاني فلك علي كذا، له أن يأذن بله أن لا يأذن، إن أذن يستحق هذا. فيكون الجعل بإزاء الإذن وبإزاء الرضا لا بإزاء السكن. ذلك إن سكنت دارك في الشهر الآتي فلك علي كذا لا ينطبق هذا على الجعالة. الجعالة لا بد من أن يكون بإزاء عمل محترم من العامل يجعل الجاعل على نفسه شيئا له. همون از اینجا میشه، میگه این سکنتو دارم، سکنتو فعل موزیس از سکنا. ولحاصل انما ذکره قدس الله نفسه لا يمكنه تطبيقه على القاعدة، يعني لا يكون هذا من الجعالة، ولكن يمكن تصوير الجعالة بهذا النحو. والظاهر من كلام الماتن قدس الله نفسه أن الجعالة من الموجر لا من المستأجر، يعني الموجر ينشئ عقد الجعالة فيجعل شيئا على المستأجر شيئا بإزاء سكنا. الكلام في تصوير ذلك كيف يمكن الجعل من طرفه. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هامشه على أن هذا لا يمكن، لا يحكم بصحته، فإنه يعتبر كما ذكرنا في الجعالة أن يكون عمل محترم من الجاعل من العامل، وأن يلتزم الجاعل بشيء بإزاء هذا العمل يلتزم على نفسه. وفي المقام المجير يأخذ شيئا بإزاء المنافع، يعطي منفعة داره بإزاء ما يأخذه من ذلك الشخص، فهو لم يجعل له شيئا على نفسه بل جعل لنفسه شيئا عليه بإزاء هذه المنفعة. كيف يمكن تطبيق الجعالة على هذا؟ الجعالة كما ذكرنا متقومة بأمرين، بجعل شيء على عمل، يعني أن يكون العمل محترما، وأن يجعل البازل بإزاء هذا العمل المحترم شيئا على نفسه. يقول من رد علي عبدي فله كذا، من بنى داري في هذا اليوم فله كذا علي، إلى غير ذلك من الأعمال.
في المقام لا يتحقق ذلك الذي هو متحققون أن يعطي المستأجر شيئا لهذا الشخص لمالك الدار بإزاء هذه المنفعة التي يستوفيها المستأجر. فكيف يمكن أن يتحقق الجعالة في المقام؟ يقول قدس الله نفسه أن عدم انطباق الجعالة على ذلك ظاهر. والظاهر والله العليم أن الماتن قدس الله نفسه يريد بالجعالة أن مالك الدار يقول من أعطاني كذا مقدارا فله منفعة هذه الدار، يجعل على نفسه شيئا للعامل، والمراد بالعمل اعطاء الدرهم أو الدراهم أو الدنانير. يقول من أعطاني في على رأس الشهر أو إذا أعطيتني بتاب الله شخص خاص الجعالة، يمكن فيه أن يكون الطرف عاما يمكن أن يكون خاصا، يقول للمستأجر آجرتك داري هذا شهرا بدرهمين، وإن أعطيتني درهما على رأس شهر فلك منفعة هذه الدار. الذي يلتزم الجائل تسليم هذه المنفعة له، والذي يستر من العامل هو إعطاء الدرهم. كيف لا ينطبق الجعالة على ذلك؟ الأمل في المقام هو إعطاء الدرهم، والذي جعل للعامل منفعة هذا الدار معلوم إعطاء الدرهم عمل محترم، فيجعل لمن يعطيه درهما هذا المال. الذي الله العالم لعله أراد ذلك، أن العمل المقصود بالمقام إنما هو إعطاء الدرهم الذي يصدر من المستأجر، وجعل المالك على نفسه له تسليم هذه المنفعة وكون المنفعة له، وهذا لا مانع من بقي الكلام في الإباحة المعوذة. والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما آجر داره مثلا، فقال آجرتك كل شهر بدرهم او آجرتك هذا الشهر بدرهم وما زاد على حسابه. تقدم الكلام في صحة الإجارة بفسادها، وذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من صحة ذلك إذا كان على نحو الجعالة دون الإجارة، لأن لا يكون هنا إلزام من أحد الطرفين، والساكن مختار في سكناه وعدم سكناه، ولكن لو سكن لابد أن يأتي عن كل شهر بدرهم مثلا. وقلنا إنه لا مانع من ذلك بلا فرق بين أن يكون الجعالة يعني الجعل من قبل الساكن أو من قبل مالك الدار. فمن يريد سكن الدار يجعل للمالك شيئا بإزاء إسكانه وبإزاء إذنه في التصرف في هذا المال، فيقول إن أسكنتني في هذه الدار وأذنتني في سكنى هذه الدار بلا منازع بلا معارض فلك علي كذا درهما في كل شهر، أو يكون الجعل من قبل مالك الدار فيقول إن أعطيتني درهما في كل شهر فلک سکناها دیگر دار لامان امن الجعالت سوا اون بقیه من طرف ساکین او من طرف مالک دار. ثم ذکر قدس الله نفسه انه یجوز ذالک بعنوان الاباحة بعوزین فیبیح له لا یکون هنا تملیکن بل انما یکون اباحة ولكن الاباحة ليست بمجانیه بل اباحة بعوز ولا مانع من ذلك لان الناس مسلطون على اموالهم فلهم ان يبيحوا اموالهم مجانا ولهم ان يبيحوا اموالهم بعوزين. يعني من يعطي العوز هو المباح له يبيحه لمن يعطي عوز هذا التصرف. فالإباحة إنما هو مترجهة إلى معطي العباد وإلى من يؤدي كذا مقداراً. هذا ذكر قدس الله نفسه أيضا لا مانع. ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ قدس الله سره في هامشه بأن عبادية المسمى تتوقف على وقوع عقد صحيح. ما لم يقع عقد صحيح لا يتعين المسمى في العوزية، فالتعين لا بد أن يكون بعقد صحيح، وبدونه يكون الإباحة بالعوز موجبا لزمان المثل أو القيمة. فلو أباحه بعوزين يزمن الساكن الذي تصرف في هذا المال أجرة المثل لا محالة، فلا يكون المسمى عوزا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن عوزية المسمى تارة يكون على نحو الملكية بأن يكون الطرف المبيح مالكا لهذا العوز ويطالب الطرف الآخر بهذا العوز. نعم هو كذلك، المالكية لابد أن تكون بعقد صحيح وإلا فلا يكون هو مالكا لهذا العوز. إلا أن كلامنا هنا لم يكن في مالكية المبيح لذلك العوز، بل كان الكلام في تصحيح هذه المعاملة أن يصح للطرف الآخر السكن فيه ويؤدي بدل ذلك درهما في الخارج. ومعنى ذلك أن الإباحة كما ذكرناه الآن الإباحة مختصة بجماعة خاصة ولا يبيح سكن هذه الدار لكل أحد أو لهذا الواحد على الإطلاق، بل الإباحة خاصة بمن يعطي درهما عن كل شهر أو لهذا الشخص إذا أعطى درهما بقيد أن يعطي درهما، فيجعل الإباحة مشروطة بذلك، وإلا فهو غاصب وليس مباح له ينتقل إلى المثل بالقيمة الأموال على فرض عدم الإعطاء. وهذا أمر واقع في الخارج كثيرا الإباحة بالعوز، كما هو الحال في الحمامات التي كانت موجودة سابقا كثيرا وبالفعل أيضا موجود. الذي يدخل الحمام لا يجري عقدا بين صاحب الحمام ونفسه، ولا يعلم أي مقدار يمكث في هذا الحمام وأي مقدار يستعمل من الماء، ولكن جرت العادة على مقدار متعارف من حيث الزمان ومن حيث صرف الماء، يبيح صاحب الحمام الدخول في حمامه والاغتسال فيه والتنظيف فيه وغير ذلك مما يحتاجه، على شرط أن يعطيه كذا مقدارا.
الاباحه مشروطه به هادل اعتاب الخارج فاذا فرضنا انه اعتاب الخارج هذا المقدار فقد كان هذا التصرف مباحا له من الاول لان المالك اباحه لهذا الشخص الذي يعطي كذا مقدارا واذا فرضنا انه لم يعطي فلم يكن هذا التصرف مباحا له من الاول ويكون غاصبا لا محاله تيزما بالمثل او القيمه هذا امر باقع في الخارج ولا محظور في ذلك لان المالك مسلط على ان يبيح ماله لكل احد او يبيح لطائفه خاصه دون طائفه نزيد ما إذا جعل ماء في المسجد فيبيه التوزي بهذا الماء لمن يصلي صلاة الجماعة مثلا أو لمن يصلي في المسجد مثلا ولا يبيهه لكل أحد من يتوزع في هذا المسجد يجوز له أن يتصرف في هذا المال المالك يبيه له هذا وإذا لا يصلي لا يباح له التصرف في هذا الماء ولا يصح وضوءه والحاصل أن المالك مسلط على ماله فله الإباحة على الإطلاق وله الإباحة لطائفة خاصة دون طائفة أو بشرط خاص لا على الإطلاق فهذا أمر ممكن فصاحب الدار يبيح السكن في داره على شرط أن يعطي الساكن له كذا مقدارا فإذا فرضنا أنه يؤدي ذلك يباح له هذا التصرف وإذا فرضنا أنه لا يؤدي فالتصرف غير مباح له وهو غاصب وتصرفه في هذه الدار تصرف محرم نعم في هذه السورة ينعى الإباحة بالعباس وفي سابقه وهو الجعالة ليس هنا إلزام والتزام من أحد الطرفين يعني ليس للمالك أن يلزم الساكن بالسكنى كما أنه ليس للمالك أن يطالبه بالأجرة ويسكنه به كما أنه ليس للساكن أن يلزم المالك بسكنه بل متى ما أراد أن لا يسكن له ذلك كما أن المالك متى ما أراد أن يرفع اليد عن إباحته بإذنه له ذلك ليس في هذا إلزام والتزام بل إباحة فقط أو جعل فقط كما في الجعالة فله بعدما سكن شهرا أن يقول إنه لا أرضى بعد ذلك لسكناك في هذا الدار إذا كان على نحو الجعالة ما مر مر وبالنسبة إلى الآتي يرفع اليد عن جعله إذا كان على نحو الإباحة يرفع اليد عن إباحته فليس هذا مثل الإجارة بأن يملك أحدهما على الآخر شيئا يملك الساكن سكن الدار ويملك المالك الأجرة ليس كذلك الملكية غير موجودة بل للساكن أن يسكن فيها على نحو المباح فيما إذا كان على نحو الإباحة بعوض أو فيما إذا كان على نحو الجعالة كما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قال المالك للعامل للخياط مثلا إن خدت هذا فارسيا فبدرهمين وإن خدته روميا فبدرهمين وقع الكلام في صحة هذه المعاملة وبطلانها تارة يفرز أن هذا على نحو الإجارة أي على نحو مالكية الموجر مالكية المستأجر للعمل و مالکیت الموجر للمال، المال الذي جعل له، الذي يستأجر يعني يستأجر نفسه للعمل، يطالب الآخر بالمال والآخر يطالبه بالعمل، كما هو الحال في بقية الإجارات السيئة. يستأجر شخصا للبناء فهو يملك على البناء البناء على الموجر، كما أن الموجر يملك على المستأجر المال المبلغ الذي جعل له أجرة. تارة يفرز في المقام ذلك، يعني أن يملك أحدهما على الآخر شيئا، ويكون هناك تمليك منفعة بمال مثلا بعوز. في مثل ذلك لابد من الحكم بالبطلان كما اختار ابن قدس الله نفسه، وذلك لا لأجل الجهالة كما ذكره، هذا إنما يجري في بعض الفروض، بل لأجل أن الإجارة المفروضة في المقام قد تكون إجارتين متقارنتين خارجا، بمعنى أنه يستأجر الخياط بخياطة فارسية بدرهم، وفي عين الوقت بخياطة رومية بدرهمين. هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن للخياط أن يخيط ثوبا واحدا بخياطتين، وليس له قدرة على الجمع بين هذين الأمرين. الحكم بصحة كليهما ووجوب الوفاء بكلا العقدين أمر غير ممكن، ووجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه بإحدى الإجارتين دون الثانية بلا موجب وبلا مرجح. فإذا كانت الإجارة إجارتين، يعني ملك الخياط خياطتين لصاحب المال، خياطة فارسية وخياطة رومية، أمر لا يتحقق في الخارج، الجمع بين الزدين غير ممكنين، فطبعا تكون الإجارتان فاسدتين لا محالة. نظير ما إذا آجره هو بنفسه، آجر نفسه لخياطة ثوب مثلا روميا أو على الإطلاق، وآجره في نفس الوقت وكيله من شخص آخر بخياطة ثوب آخر، كلتا الإجارتين وقعتا في زمان واحد، إحداهما من نفسه والثانية من وكيله، أو غير ذلك من الإجارات التي لا يمكن الجمع بينها في الخارج، بطبيعة الحال تبطل كلتا الإجارتين لعدم الترجيح بينهما، والحكم بصحتهما غير ممكن. يجري هذا الكلام في غير الإجارة أيضا، في البيع والنكاح، زوجت الامرأة نفسها من شخص في نفس الوقت زوجها وكيلها من شخص آخر، الكرام والكلام، باع هو داره من شخص وباع وكيله هذه الدار بعينها من شخص آخر، وهكذا الكل عقدين لا يجتمعان في الخارج. إذا بقى في زمان واحد يبطل كلاهما لعدم الترجيح في البيت. هذا فيما إذا كان المقصود إجارتين في الخارج، يعني يستأجر الخياط بإجارتين، قال إن خدت هذا فارسيا فبدرهم وإن خدته روميا فبدرهمين، يستأجره بإجارتين بالخارج، هذا أمر غير قابل التحقق. وأما إذا كان المراد إجارته بأحد هذين الأمرين ولكن مرددا، هذا لا يحكم بصحته جزما لا للجهالة، بل لأجل أنه لا واقع لذلك. الذي في الواقع موجود الخياطة الفارسية والخياطة الرومية الخياطة المرددة بين الرومية والفارسية ليس لها أي تعين حتى في الواقع ليكون ذلك مملوكا للمستأجر ويكون الأجير مالكا للدرهم أو درهمين. فلأجل التردد وعدم التعيين لا يصحان معا، يعني لا يصحان ولا يصح أحدهما لعدم تعين فيما وقعت الإجارة بإزائه واقعا. وأما إذا فرزنا أن له تعين ما فاستأجره بالخياطة الفارسية بدرهمين وبالخياطة الرومية بدرهمين، حسب علم الله سبحانه أن الخياط يفعل أي منهما. فإذا فعل الخياط الخياطة الرومية ينكشف أن الإيجار كان بإزاء ذلك فيستحق درهمين، وإذا خاط خياطة فارسية ينكشف أن الإيجار كان باقعا بإزاء ذلك فيستحق دينارا واحدا. يمكن تصوير ذلك، يمكن أن المستأجر يستأجر الخياط بخياطة معينة في علم الله سبحانه، إن كانت تلك الخياطة التي هي معلومة واقعا إن كانت خياطة رومية فالأجرة درهمان، وإن كانت خياطة فارسية فالأجرة درهم واحد. قد يحكم بالسحر في على هذا التقدير باعتبار أن الواقع متعين وهذا في علم الله معلوم وليس هنا أي غرر. فإذا كان الغرر إذا كان المانع منحصرا بالغرر فلا غرر في المقام فلا مانع من الحكم السحر. ولكن الظاهر أنه لا يصح أيضا، وذلك مضافا إلى الجهالة. وقد اعتبرنا أن تكون المنفعة معلومة وأن تكون الأجرة معلومة، كلاهما غير معلوم في المقام. لا يدري المستأجر أنه ملك أي شيء، هل ملك في ذمة الخياط الخياطة الرومية أو ملك الخياطة الفارسية لا يدري به. والآمل بالخياط أيضا الأجير لا يدري بأنه يملك في ذمة المستأجر درهمين أو أنه يملك درهما واحدا. فلا الأجرة معلومة فعلا ولا المنفعة معلومة، والجهل بهما مانع من السفه وإن لم يكن غرريا. ألا ما يستفاد من الرواية التي ذكرناها سابقا. مضافا إلى ذلك، لو فرضنا أن الجهالة غير مانع والمانع منحصر بالغرر ولا غرر في المقام، أيضا ليس هنا تعين في الواقع وأنه يملك، يعني المستأجر يملك على الخياط شيئا وأن الخياط يملك على المستأجر شيئا، وذلك لأنه للخياط أن لا يخيط في الخارج أصلا. فلم تكن الخياطة معلومة في علم الله سبحانه، لأن علم الله سبحانه تابع للواقع. إذا فرضنا أنه في الواقع لم تكن خياطة فليس هنا شيء حتى يعلم به الله. فإذا لم تكن خياطة، فرضنا أن الخياط لم يخط هذا في الخارج، فلم يتحقق في الخارج خياطة حتى يقال إن المستأجر قد ملك هذه الخياطة من الأول. فصحة هذا العقد متوقف على وقوع الخياطة خارجا، حتی تکون الخیاطت معلومه و حتی تکون مملوکتن به نسبت الى المستاجر و هازا مناف لصحت الاجاره فان صحت الاجاره تقتضی الزام الاجیر بالعمل هنا لیس للمالک للمستاجر ان یلزم الاجیر بالعمل انه یلزمه با ای عمله یلزمه بالخیاطه الفارسیه المفروض انه لم يعلم ان الخياطه الفارسيه متعلق بالاجره يلزمه بالخياطه الروميه لا يملك عليه الخياطه الروميه ملكه يعني كشفه بالعمل الخارجي فاذا لم يكن عمل خارجي فلم يكن مالكا لشيء معين فاذا لم يكن مالكا لشيء معين فيطالبه باي شيء فملخص الكلام أن في ما أنه إذا فرض أن الإجارة إجارة واحدة لا بد أن تكون متعلق الإجارة معلوما وليس في المقام شيء يوجب معلومية متعلق الإجارة ليكون الإلزام به وعليه فيحكم بالفساد لا محل هذا فيما إذا كان بين الأمرين تباين خارجا كان متباينين كما إذا فرزنا أن صاحب المستان قال لشخص إن سقيت المستان في هذا اليوم فلك درهم وإن بنيت جدار المستان فلك درهمان ولا يمكن الجمع بين الأمرين يعني في زمان واحد في هذا اليوم لا يمكن الجمع بيت حتى تكون الإجارة واقعة على الاستعين في هذا اليوم المعين قال إن سقيت بستاني فلك دينار وإن بنيت جدار البستان فلك ديناران مثلا ففي مثل ذلك يجري جميع ما ذكرنا من أن الإجارة إذا كان على نحو الإجارتين يحكم بالبطلان وكذلك إذا كان على إجارة واحدة أيضا يحكم بالبطلان لعدم تعين متعلق الإجارة حتى بقى ليس له تعين لا من ذات الجارة بقى فأما فيما إذا فرزنا أنهما غير متباينين بل أحدهما أقل من الآخر والآخر أكثر من الأول ففي مثل ذلك لا يبعد الحكم الصحة كما في المثال فإن الخياطة بدرزين يجب درزين يزيد على الخياطة بدرزين الخياطة بدرزين ثاني فمعناه أنه إذا كانت خياطتك قليلة وكانت بدرز واحد فلك درهم وإن كان زائدا على ذلك فلك درهمان بالطبيعي الحال تكون الإجارة واقعة على الأول ويكون الثاني شرطا في ضمن هذه الإجارة فمعناه أنه آجره أن يخيط ثوبه بدرز بدرهم ولكن إذا زاد على ذلك وخاطه بدرز آخر غير الدرز الأول فيعطي بإزائه درهما ثانيا لا مانع من ذلك كما إذا كان هذه الزيادة في الأفعال الخارجية غير الزيادة فيقول له اكنس هذه الغرفة يستعجله أن يكنس غرفة واحدة بدرهم فيقول إن كنست الثانية الغرفة الثانية أيضا فلك درهم واحد معناه أن الإيجار وقع على كنس هذه الغرفة بدرهم واشترط في زمنه أنه إذا كنس الغرفة الثانية يكون له درهم آخر أو يكون ذلك على نحو الجعالة نظير ما إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فما زاد بحسابه يكون من هذا القبيل الظاهر أن هذا المثال الذي هو في كلامهم لا ينطبق على الكبرى الكلية وهي تردد المنفعة بین شیئین متباینین، لیس هاجا من شیئین المتباینین بل امرهما بل دائر بین الاقل و الاکثر احدهما اقل من الاخر فالایجار یقع على الاقل القهران و الاخر یکون على نحو الشرطیه لا مانع من صحت ذلك ان یستأجره بله به شیء معین و یقول انه این زنکن یقول اسق بستانی هازا به درهمین فا این سقیت بستانی از ثانی ایزن فلک درهمین آخر لا مانع من هازا ابدا و الحمدلله رب العالمین
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا انشا انشائين بالنسبة الى الامرين المتخالفين فجعل لأحدهما اجرا وللآخر اجرا. ذكر قدس الله نفسه ان هذا لا يصح بعنوان الايجار لما تقدم من ان الايجار بالنسبة الى كليهما غير قابل للنفوذ والإمضاء لاستحالة الجمع بين المتضادين، فبالنسبة إلى أحدهما بغير مرجح وأحدهما المردد لم يجعل له شيء، فالقاعدة تقتضي البطلان بالنسبة إلى كليهما. وأما إذا كان على نحو الفعل فلا مانع من جعلين يعني ينشئ جعالتين، فالقابل يقبل أحدهما بعمله في الخارج فإنه لا يعتبر في الجعالة إلا العمل، فيعمل ويستحق ما جعل له من دون مانع، فيجعل لمن يخيط ثوبه بدرز يجعل له درهما ومن يخيطه درزين يجعل له درهمين. وذكرنا أن الصحيح أن يفصل في المسألة بالنسبة إلى الإجارة، أما بالنسبة إلى الجعالة فلا إشكال في صحته، وأما بالنسبة إلى الإجارة فقد يكون العملان متباينين في الخارج، كما إذا أعطاه جنسا شيئا في الخارج وقال إن خدته جبة فلك درهمان وإن خدته قباء فلك درهم واحد، أمران متباينان في الخارج. أو كما ذكرناه يقول أنه إن سقيت البستان فلك درهم وإن بنيت جداره فلك درهمان. إذا كان الأمران متباينين في الخارج فلا يصح الإجارة كما ذكره قدس الله نفسه، وأما إذا كان أقل وأكثر أحدهما أقل من الآخر والآخر أكثر منه يعني هو بعينه مع زيادة كما في مثال الخياطة، فإن الخياطة بدرزين مستلزم للخياطة بدرز واحد لا محالة، غاية الأمر أنه يزيد على الواحد آخر درزا آخر فيكون زاد درزين. إذا كان بينهما النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر لا يبعد الالتزام بصحته إجارة بالنسبة إلى الأقل، ولعل هذا هو المتعارف من هذا المتفاهم من هذا الكلام
این خطه او به درزین فلک درهم، یعنی از درهم به ازا درزن ماهد خیاطت درزن ماهد و یشترتو علا نفسیه انه این خاطه به درزین و زاد علا ذالک فل زیادت درهم ماهد فل اجارتو حقیقتا و قفی قبال الاقل و زائد اخذ شرطن انه ازا زاد علیه یعطیه ایزن درهمن بناهن علا ذالک لا مانع من الالتزام بالصحت حتی علا نحو الاجاره. و ذکر الماتن قدس الله نفسه در مثال آخر لذالک و قال انه ازا قال له این عملت العمل الفلانی فی هذا اليوم فلک درهمان و این عملته فی یوم الثانی یعنی اخرته فلک درهم واحد. ایضا ذکر انه مثل الاول و یحکم به بطلان الاجاره. ثم ذکر قدس الله نفسه ان القول بصحت الاجاره فیهما ضعیف کما ان القول بصحت الثانی دون الاول ایضا ضعیف. اما الذي نقلهم قدس الله نفسه القول بصحة الثاني دون الاول فلم يعلم قائله وغير بعيد ان يكون هذا سهوا من قلمه الشريف والامر بالعكس، يعني ان يحكم بصحة الاول دون الثاني فيقال يحكم بصحة الثاني دون الاول هكذا نقل قدس الله نفسه. يحتمل أكثر ذلك فإن المنسوب إلى جماعة أنهم حكموا بصحة الأول ولكن ترددوا في الثاني فقالوا إن الحكم بالصحة مورد تردد ففرقوا بين الثاني والأول بالالتزام بالصحة في الأول دون الثاني ترددوا على نحو التردد. وأما أكثر ذلك أن يلتزم بالصحة في الثاني و يلتزم بالفساد بالأول لم يعلم له قائل ولم يعلم له وجه. و اما وجه التردد في الثاني على ما نسب الى جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه و صاحب الكباية و غيرهما لعل الوجه في ذلك ما ذكرناه من ان في موارد الاقل والاكثر يعني اذا لم يكونا متباينين بل كان العملان احدهما اقل من الاخر هذا متحقق في الاول فان الخياطه بدرزين يزيد على الخياطه بدرزين الخياطه بدرزين اخر مقارنا معه او متاخرا عنه فيخيطه بدرزين وهذه زياده. واما بالنسبه الى العمل في هذا اليوم أو العمل في اليوم الثاني فهذا من قبيل المتباينين لأن الزمان بالنسبة إلى العمل مقبم الخياطة في هذا اليوم نسبته إلى الخياطة في اليوم الثاني نسبة التباين فردان في الخارج كالصلاة بين الطلوعين والصلاة في المغرب مثلا الصوم في شهر رمضان أو الصوم في شهر شعبان وهكذا. الزمان بالنسبة إلى الأفعال وبالنسبة إلى الأعمال مقدر وموجب لامتياز فرد عن فرد آخر. فإذا قال إن خدته في هذا اليوم فلك درهمان وإن خدته في الغد فلك درهم واحد يكون من قبيل المتباينين فيحكم بالفساد فيه دون الفرض الأول فله وجه للحكم بالبطلان أو للتردد فيه. ولكن الظاهر أن الحكم فيه أيضا هو الصحة كما في المثال الأول وذلك فإنه أيضا من قبيل الأقل والأكثر غاية الأمر أقل وأكثر تحليلا لا أقل وأكثر خارجا نظير ما ذكرناه في باب الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر قد يكون الشك في الأجزاء فتكون القلة والكسرة بالنسبة إلى الوجود الخارجي، ففي الوجود الخارجي الأكثر يعني الذي يحتمل دخله مغاير للأقل يزيد عليه بشيء، وقد يكون القلة والأجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحيم. تقدم الكلام في أن الإجارة بعد الحكم تحتها وبعد تحقق الإجابة والقبول يملك المستأجر على المجيب في بقاء بإجابة الإجار، كما أنه يملك على الآخر فائدة عن الفائدة التي كانت ملكا له. وهذا هو الذي يدل عليه إطلاقات الأدلة، يعني صحة الإجارة تقتضي هذا المعنى. وقد برد الناس في بعض الموارد أيضا أنه يستأجر الأرض من آخر فلا يزرعها ويتركها، فحكم الإمام عليه السلام بأن المجير يستحق الأجرة على المستأجر، يعني مضمون الرواية طبعا. فهذا حكم على القاعدة، فلو فرضنا أنه استأجر دارا وتسلم الدار فلم يسكن الدار حتى مضت المدة، أو استأجر دابة لحمل متاع في يوم معين وقد انقضى اليوم ولم ينتفع المستأجر بهذه الدابة، في مثل ذلك يكون المجير مستحقا للأجرة ومالكا للأجرة. عدم الانتفاع بالمنفعة من قبل المستأجر لا يضر بصحة الإجارة ولا يكون موجبا للزوال ملكية المجر عن الأجرة. وكذلك فيما إذا كان الوقت منفصلا عن العقد، كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لحمل متاعه غدا أو بعد يومين أو في وقت معين آخر وتسلم الدابة وقد مضى ذلك الوقت، فلم ينتفع المستأجر بالعين المستأجرة أيضا الحكم كذلك. الجامع مزي الوقت وعدم انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة باختياره لا من قبل المجير، المجير سلم العين وتسلم المستأجر العين ولكن لم ينتفع بذلك. ذكر قدس الله نفسه أن هذا فيما إذا كانت العين شخصية، يعني كانت الإجارة على العين الشخصية، وذكر بعده أن الإجارة على الكلي أيضا كذلك. فلو فرضنا أنه آجره دابة كلية سيارة كلية للركوب في هذا اليوم مثلا، فسلمها فردا من هذه الطبيعة، ولكن المستأجر لم ينتفع بذلك ولم يركب أيضا الحال كذلك. إذا فرضنا أنه انقضت المدة المتصلة بزمان العقد أو المنفصلة عنه، التفويت إنما يكون من قبل المستأجر بعد تسليم العين إلى المستأجر.
الذي هو بمنزلة تسليم المنفعة، يعني تسليم المنفعة إنما يكون بتسليم العين، مزي الوقت بعد ذلك ومزي المدة وعدم استيفاء المستأجر عن هذا العين لا يضر بصحة الإجارة، المجير يستحق الأجرة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن هنا مدة معينة، كما ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين الوقت على الإطلاق، فيما إذا توقف تعيين المنفعة على تعيين المدة كسكن الدار مثلا يعتبر فيه التعيين، وأما ما لا يعتبر فيه ذلك كما في الإجارة على الخياطة أو الإجارة على حمل المتاع مثلا وغير ذلك، فتصح الإجارة بدون تعيين المدة، يملك المستأجر على المجير الكلية الطبيعية الجامع كما في بيع الكلي. غاية الأمر أن التعيين يكون بيد المستأجر، وإذا طالب يعني طالب المستأجر التعيين يكون بيد المجير إلا إذا طالب المستأجر، فبطلبه يجب عليه التسليم. في مثل ذلك إذا لم يكن هنا مدة معينة وزمان معين، كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لحمل متاعه من غير تعيين مدة في هذا اليوم أو اليوم الثاني أو الثالث، الدابة الكلية، فسلم المجر إلى المستأجر دابة معينة. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا مضت مدة يمكن الانتفاع به في هذه المدة ولكن المستأجر لم ينتفع، في مثل ذلك لا يستقر عليه الأجرة المسمات، إذ المفروض أنه لم يكن مقيدا بزمان خاص وقد مضى ذلك الزمان، بل كانت الإجارة على الكلي، بل كلي قابل بعد ذلك، إذن قابل لأن يحمل متاعه. غايته أن المجير فوت على المستأجر منفعة دابته في هذه المدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فعليه أن يعطي أجرة المثل بمقدار المنفعة الفائتة. وأما الأجرة المسمات فهي باقية على حالها، والإجارة باقية على حالها، فللمستأجر الانتفاع بعد ذلك بعد مضي هذه المدة. فاستقرار الأجرة المسمات متوقف على مضي مدة معينة، يعني كانت هناك مدة فمضت، وأما إذا لم يكن هناك مدة بل كانت الإجارة واقعة على كلي طبيعي مزي مقدار من الزمان الذي كان قابلا لوقوع هذا العمل والاستيفاء المنفعة في ذلك الزمان لا يوجب استقرار الأجرة. ذكرنا أنه لم يظهر مراده قدس الله نفسه تحقيقا، وأنه يريد بذلك الفرق بين العين الشخصية والكلية، أو الفرق بين ما إذا كان هناك زمان، يعني الإجارة كانت مقيدة بزمان ومزت المدة، وبين غيره. العبارة غير ظاهرة. ذكر أولا قدس الله نفسه حكم العين الشخصية، وذكر فيه مزي المدة إما المتصل بالعقد أو غير المتصل، ثم بعد ذلك قال أن الكلية إذن كذلك، ثم تعرض لهذه المسألة أنه لم يكن هنا زمان. وعلى كل حال فإن أراد الفرق بين المؤقت وغير المؤقت، يعني الإجارة إذا كانت مؤقتة بوقت خاص فمزا ذلك الوقت يستحق الأجرة المسماة أن يعني يستقر، وأما إذا لم يكن مقيدا بزمان معين بل كان على نحو الكلي لا يستقر الأجرة المسماة، وإن زمن المستأجر للمنجر مقدار المنفعة الفائتة التي كانت العين بيده في تلك المدة. إن أراد ذلك بلا فرق بين الكلي والشخصي فهذا ينافيه أولا ما سيجيء منه بعد مسألتين، يعني في المسألة الثالثة ذكر في المسألة الثالثة أنه إذا آجر نفسه لقلع الزرس مثلا وتهيأ لذلك وسلم نفسه، ولكن المستأجر لم يستفد هذه الاستلام، لم يتسلم حتى مضت مدة كانت قابلة للانتفاع، لهذا الانتفاع يعني لقلع الزرس، فالأجير يستحق الأجرة على المستأجر، وذلك لأنه سلم المنفعة التي كانت مالكة له، التي كانت مملوكة له، هذه المنفعة قد تسلمها المستأجر، والأجير بذل نفسه للانتفاع، فهذا هو التسليم، فيستحق الأجرة المسمات. ينافي ما ذكره هناك. مسألتنا أين تلك المسألة؟ غاية الأمر أن الإجارة هنا على العين وهنا على العمل، هنا استجار الدابة وهنا استجار على العمل، وقد سلم نفسه. أولا ينافيه ذلك، وثانيا لا موجب لهذا الالتزام، فإذا فرضنا أن المجير قد سلم المنفعة إلى المستأجر وهو تسلم هذه المنفعة، سواء كانت العين شخصية أم كانت العين كلية، بعد تسلمها لذلك وتفويته هذه المنفعة على نفسه، كيف يمكن أن يقال إن الإجارة إن الأجرة المسمات لا تستقر بل تبقى على حالها الأجرة المسمات؟ غايته أن المستأجر يزمن المنفعة الفائتة على المستأجر. أهناك شيء زائد في صحة الإجارة أن يسلم المجير المنفعة إلى المستأجر؟ فقد سلم المنفعة إلى المستأجر بتسليم العين، وتسليم العين هو تسليم المنفعة، فبعد تسلمها يكون التفويت تفويتا لمال نفسه لا تفويتا لمال المجير حتى يزمن. فإذا كان مراده الفرق بين ما كان مقيدا بزمان وما لم يكن مقيدا بزمان، فمضافا إلى أنه ينافي ما يذكره بعد ذلك غير صحيح في نفسه. وإذا أراد الفرق بين العين الشخصية وغير الشخصية يعني الكلية، فأراد أن الإجارة إذا كانت واقعة على العين الشخصية فالأجرة تستقر باعتبار أنه سلم المنفعة إلى المستأجر، وبتسليم المنفعة إلى المستأجر تستقر الأجرة. وأما إذا كانت العين كلية لا تستقر المنفعة بذلك، فإن الإجارة لم تكن واقعة على هذه العين التي وقعت الإجارة عليها هو الكلي، والذي تسلمه المستأجر هو الشخص، فلأجل ذلك الأجرة المسمات لا تستقر، لأن ما وقعت الإجارة عليه لم يسلم، وما سلمه هو شخص وفرد خارجي. إذا كان مراده هذا فهو بعض الفساد، فإن الشخص هو عين الكلي وزيادة، ليس الكلي شيئا مغايرا للفرد، بل الکلی هو نفس الفرد مع زیادتین، فإذا فرضنا ان الایجار کانت واقعتا على دابت کلیه او على سیارت کلیه لان یحمل بل المستاجر متاعه الى مکان فلانی مثلا غیر موقت به وقت خاص، و طبعا یکون تعیین بید المستأجر فله اختیار ای دابت اراد فیعینه فی دابت معینه و به تسلیمها الى المستاجر یسلم المنفعت ایزن فإن تسلیم المنفعه انما هو بتسليم العين، فكيف يمكن ان يقال انه لا تستقل الاجره المسمات غايته ان المستاجر يكون ضامنا للمنفعه الفائده. نعم يمكن هنا ان يفرض ان تسليم البائع ان تسليم المجير العين الشخصيه اول این الکلیه یعنی عینه فی شخص وسلم قد لا یکون بعنوان تسلیم ما وقع علیه الاجاره، حیث فرضنا ان المنفعه غیر موقت غیر موقت تنین به وقت خاصین، استعجل دابتا لحمل متاعه الى کربلا مثلا فی ضمن هذا الاسبوع، غیر موقت به وقت خاص فی هذا اليوم و یوم الثانی و یوم الثالث، و المجر سلم دابتا شخصیه اذا کانت الاجاره واقعتا على هذا الشخص او کانت الاجاره واقعتا على کلی الدابه و سلم فردا من جهت انطباق الکلی على هذا الفرد، لكن لا بعنوان تسليم المنفعة بل بعنوان أن تبقى أمانة عنده ويكون التعيين أي تعيين اليوم وحمل المتاع يكون تعيينه بيد المستأجر في أي وقت شاء. قلنا من هذه الجهة الكلي ملك للمستأجر فيجب على المجير التسليم متى ما طلب وأراد، فيعطيه هذه الدابة ليحمل متاعه في ضمن هذا الأسبوع بجعل التعيين له في أي وقت شاء يحمل متاعه، ففي الحقيقة يكون هذا التسليم تسليما بعنوان الأمانة لا بعنوان تسليم ما ملكه من المنفعة، يكون تعيين هذا تعيين ما ملكه بيده بحسب إذن المجير، فالمال أمانة عنده بناء على هذا لا موجب للزمان، فلو فرضنا أنه أخر إلى يومين أو يومين فحمل متاعه في اليوم الثالث، نعم لا تستقل الأجرة كما ذكر لا تستقل الأجرة بمضي زمان يمكن فيه الانتفاع، ولكن لا يستحق المجر على المستأجر أجرة المثليين لأنه ليس هنا أي تقييد، المفروض أنه أمانة بيده والمجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه بتسليم العين ليكون أمانة عند المستأجر، فحينئذ لا بد من التفرقة بين أن يكون التسليم بعنوان تسليم المنفعة لينتفع المستأجر بذلك ويحمل متاعه، فإذا مضى مقدار من الزمان وكان قابلا للحمل وللاستفادة ولم يستفد المستأجر ولم ينتفع فقد فوت على نفسه، المجير يستحق الأجرة المسمات كان مالكا ويستقر بالملكية وقد فاتت المنفعة على المستأجر لا على المجير. و اما اذا لم یکن تسلیم به هذا العنوان بل کان تسلیم به عنوان ان یکون امانتا عنده ینتفع به متا ما شاء فهین ازین التفریط انما هو مستند على الموجر نفسه هو فبت منفعت ماله و جعله امانتا عنده لینتفع به متا ما شاء. فالظاهر ان هذین الامرین یعنی عدم استقرار الاجره اجره المسمات و زمانه لتلک المنفعه الفائده به اجره المثل لا یجتمعان. اذا کان التسلیم به عنوان تسلیم الملک لان ینتفع بما انه مستاجرون فقد استقرت الاجره المسمات اذا مضى مقدار من الزمان الذي كان قابلا للانتفاع فلم ينتفع يستحق الموجر الأجرة المسمى. وإذا كان على نحو الأمانة فلا يستحق أي شيء عليه. أمانة عنده وديعة عنده وجعل التعيين بيد المستأجر متى ما شاء يعين ملكه في ذلك الوقت فيستفيد بذلك. فالظاهر أن هذين الحكمين لا يجتمعان، يعني يحكم بالزمان بالنسبة لما مضى ويحكم بعدم استقرار الأجرة بالنسبة إلى الباقي، يعني له أن ينتفع فيما بعد ما دام لم ينتفع الأجرة لم يستقر. هذان الأمران لا يجتمعان. والحمد لله على هذا التقدير. فلو فرضنا أن التقدير غير متحقق في الخارج فالجعل غير شامل لمثل ذلك. ففي الحقيقة هي قيود في الموضوع ومأخوذ في الموضوع ويعبر عنه بالشروط فيقال إنها شرط في الحكم. هذا إطلاق ثاني. الإطلاق الثالث يطلق الشرط في الواجبات فيقال إن الصلاة مشروطة بهذه الشروط، الصوم مشروط بهذه الشروط، الحج مشروط بهذه الشروط. يراد بالشروط هناك غير الشروط في باب الأحكام، بل هي قيود في متعلق التكليف. فمعنى أن الصلاة مشروطة بالطهارة يعني ليس المأمور به مطلق الصلاة بأي كيفية كان، بل الصلاة التي تكون مع الطهارة والتي تكون مع استقبال القبلة مع غيرها من غيرهما من الشروط المعتبرة فيها. فهي قيود في المأمور به والتقيد جزء، غاية الأمر جزء تحليلي. الصلاة مركب من تكبيرة وقراءة وركوع وتقيد بهذه الأمور. الطبيعي ليس هو بمأمور به طبيعي القراءة أو طبيعي التكبير، بل المقيد بهذه الخصوصية التكبيرة في حال الاستقرار، التكبيرة مستقبل القبلة، التكبيرة حال القيام. فجميع هذه الشروط كلها ترجع إلى كونها قيدا في المأمور به، وأن المأمور به ليس على نحو الإطلاق بل حصة خاصة من هذه الطبيعة. وقد يطلق الشروط في باب العقود والإيقاعات بالنسبة إلى المتعاملين وإلى المتعاقدين لا بمعنى الجعل الشرعي. فيقال إن البايع اشترط على المشتري كذا، الموجر اشترط على المستأجر أو بالعكس كذا، الزوج اشترط على زوجته أو الزوجة اشترطت على زوجها كذا، إلى غير ذلك من العقود والإيقاعات. الشرط من طرفي المعاملة أو من منشي العقد ولو كان إيقاعا من المنشي. الشرط هنا معنى آخر غير ما ذكرناه. ذكر الفقهاء كثيرا ان الشهادة التزام في الالتزام، الظاهر انهم لا يريدون بهذه الجملة ان الشهادة التزام في الالتزام، يعني الالتزام الاول ظرف للالتزام الثاني، بمعنى انهما متقارنان، تقارن التزام بالتزام اخر او وقوع التزام في التزام اخر ضمن التزام اخر لا يكون موضوعا لاي حكم شرعي. ابرز ان رجلا يبيع داره من زيد وفي ضمن ذلك وعده بكذا بان يعطيه درهما من دون اي ربط له بهذا العقد، لا يكون هذا شرطا في العقد ويجب الوفاء به او يثبت خيار الفسخ له عند التخلف، بل له معنى اخر، التزام في التزام ليس معناه مجرد كون الالتزامين متقارنين في الخارج وان احد الالتزامين وقع في ضمن التزام اخر، بل بينهما ربط. وهذا الربط ما هو؟ ما معنى ان البائع يشترط على المشتري شيئا او ان المشتري يشترط على البائع شيئا او في غير البيع كالاجاره التي نحن فيها نتكلم في احكام الاجاره؟ معنى الشرط يرجع الى احد معنيين على سبيل منع الخلوف، يعني قد يجتمع. تارة معنى الشرط هو ان البايع، مثلا من باب المثال طبعا، ان البايع يجعل التزامه بهذا العقد منوطا بشيء ومعلقا على شيء، فعلى تقديره هو ملتزم بهذا البيع وعلى التقدير الآخر ليس بملتزم بهذا البيع. هذا معنى الشرط. وهذا يتحقق فيما إذا كان الشرط خارجا عن اختيار البايع أو عن اختيار المشتري، أمر خارجي قد يكون وقد لا يكون تابع لواقعه، كما إذا اشترط المشتري على البايع أن يكون العبد كاذبا، يشتري البايع على العبد الخارجي على أنه كاذب. ما معنى هذا الشرط على أنه كاذب؟ إما في الواقع كاذب أو ليس بكاذب. لا يجعل بيعه معلقا على كتابته، يعني إن كان كاتبا فبعته وإلا فلم أبيعه. خب معلوم هذا باطل، وكان هذا تعليق في البيع، وليس هو المراد خارجا أنه لا يشتريه إذا لم يكن كاتبا، بل معنى هذا الاشتراط أن التزام المشتري بهذا البيع معلق على كونه كاتبا، وإلا فهو غير ملتزم بذلك. يقول أشتري هذا العبد الخارجي الذي هو إما كاتب أو ليس بكاتب، أشتريه على أن يكون كاتبا، يعني التزامي بهذا البيع معلق على كونه كاتبا، إن كان كاتبا فأنا ملتزم به، وإلا فليس لي التزام بهذا البيع. مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير عدم الكتابة، وتعليق الالتزام بشيء ليس فيه أي محذور. قد يكون معنى الشرط وهذا كما في الأعيان الخارجية التي يشترط فيها كونها واجدة لوصف ما من الكتابة والخياطة وغير ذلك، وقد يكون الشرط في ضمن العقد بمعنى تعليق البيع على الالتزام به، فإن كان ملتزما فقد باعه وإلا لم يبع. أصل البيع متوقف على ذلك الشيء، يعني تعليق في البيت لا مثلا من باب المثال نقول لا من باب تعليق الالتزام. وهذا ظاهر في العقود التي هي غير قابلة للفسخ ولا للتغاير، العقود التي ليس فيها تغاير وليس فيها فسخ كما في عقد النكاح على ما هو المشهور المتسالم عليه بين ناقش فيه صاحب الجواهر قدس الله سره من أنه قابل لجعل خيار الفسخ، ولكن المشهور لم يلتزم بذلك وهو الصحيح أن الزوجية لا ترتفع إلا بالطلاق إلا في موارد خاصة التي ثبت فيها الفسخ بعذوب خاصة خرج بالدليل، وإلا فالعقد غير قابل عقد النكاح والزوجية لا ترتفع بالفسخ إلا في موارد خاصة ولا بالتغاير أو مثل الطلاق الذي هو بازه. الطلاق غير قابل للفسخ وغير قابل للتغاير، فلو فرزنا وقوع شرط في ضمن طلاق أو في ضمن نكاح. فقال زمجتك نفسي على كذا، على أن يكون سكناي في هذا البلد مثلا، أو على أن تعطيني في كل يوم كذا، أو غير ذلك من الشروط الجائزة. ليس معنى هذا الشرط هو معنى الشرط الأول، فإنه ليس هنا خيار حتى يجعل التزامه بالزوجية معلقا على ذلك الشيء غير قابل لجعل الخيار، بل معنى هذا الشرط وفي التلاق أوزه، لأنه بلا إشكال قال أنت طالق على هذا الشرط، شرطت عليها شيئا على زوجتها. ليس معنى هذا الشرط جعل الالتزام معلقا على وجود ذلك الشيء في الخارج، فإن الالتزام بهذا العقد مما وغير قابل للالتزام، بل معنى الشرط أن أصل الطلاق أو أصل النكاح معلق على الالتزام بذلك الشيء لا على نفس الشيء حتى يكون من باب التعليق ويكون باطلا. يعني زوجي المرأة تقول إن زوجيتي واعتبار نفسي زوجة لك معلق على أن تلتزم بهذا الشيء، فإن التزم فالزوجية صحيحة وواقعة وإلا فلا زوجية من الأول. تعليق الزوجية بالتزام الزوج بشيء وقبوله ذلك لا يزر مثل هذا التعليق، نزيد قوله بعد كإن قبلته لا بأس بذلك، لأن العقد يتم بالطرفين. فإذا كان المنشأ الزوجية مقيدا ومعلقا بهذا الأمر بالتزامه، فإن قال قبلت والتزم به فالزوجية صحيحة والعقد باطل، وإذا قبل الزوجية من دون التزام العقد باطل، لأن المرأة لم تنشئ الزوجية المطلقة وإنما أنشأ الزوجية على تقدير الالتزام بذلك الشيء. فهذا تعليق للمنشأ، ولكن تعليق بأمر لا يضر التعليق به بصحة العقد، بأمر حالي موجود إذا قبله الطرف فهو وإلا لا يقع العقد. فنتيجة هذا الاشتراط أنه إذا التزم يصح العقد وإذا لم يلتزم لا يصح العقد، وبعد الالتزام والصحة للزوجة أن يجبره على العمل بهذا الشرط من جهة حق الاشتراط واللزوم الشرط بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. فهذا حق للزوجة على الزوجة ولها إسقاط هذا الشرط بعد ذلك أمر بيده. و ها جا معنن سان لشرط فشرط و فیل عقود و الایقاعات یرج اما الى جعل الالتزام معلقا بذالک الشیء او بجعل اصل العقد معلقا على الالتزام لا على ذالک الشیء یبطل المعلق عليه هو نفس الالتزام لا الملتزم به فالشرط والالتزام وقد يجتمع كما إذا باع داره واشترط عليه خياطة ثوب له يجتمع الأمران فله إلزام المشتري بخياطة الثوب وله أن يفسخ العقد إذا لم يخد ثوبه كلا الأمرين موجودون يعني علق التزامه بالفعل الخارجي وعلق بيعه بالالتزام بالخياطة الفعلة وهذا هو معنى الشرط في باب العقود والإيقاعات إما تعليق الالتزام بشيء أو تعليق العقد على
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أجر إذا استأجر أحدا ليوصله إلى كربلاء في زيارة نصف شعبان مثلا فلم يوصله في ذلك الزمان فقال قدس الله نفسه إذا لم يكن الوقت واسعا لذلك بطلت الإجارة وإذا كان الوقت واسعا فلم يوصله فإن كان ذلك من قبيل التبييل لا يستحق على المستأجر شيئا يعني على الأجير والمجير لا يستحق على المستأجر شيئا فإن كان على نحو الاشتراط فيستحق عليه الأجرة ولكن يكون له الخيار المستأجر له أن يفسخ المعاملة ذكرنا مقدمتان في أن المراد بالشرط أي شيء وأنه بما جاء يمتاز الشرط عن القيد فقلنا إن الشرط يطلق ويراد به معنى باصطلاح الفلسفيين ويكون الشرط له معنى آخر فيما إذا قيل إن التكليف أو الوضع يعني الحكم الوضعي مشروط بشيء وفيما إذا كان متعلق الأمر مشروطا بشيء كالصلاة مثلا وفيما إذا كان شيء شرطا بمعاملة من عقد أو إيقاع مفهوم الشرط أخذ فيه ارتباط شيء بشيء وهذا المعنى صار في جميع ذلك يعني ليس هذا من قبيل الاشتراك اللفظي أن الشرط له معنى في مقام وله معنى آخر في مقام بل هو بمعنى واحد وأخذ فيه ارتباط شيء بشيء ومنه إطلاق الشريط على الخيط الذي يكون بين الجدارين مثلا أو بين شجرين فيقال شريط باعتبار أنه رابط بين الطرفين فالمفهوم واحد ولكن كيفية الربط مختلفة بما ذكرنا وأما القيد فتارة يكون في الموجود الخارجي وفي العين الخارجية وتارة يكون في الكلي وثالثا يكون في الأعمال أما بالنسبة إلى العين الخارجية إذا قال بعتك هذا الشيء على شرط كذا فإن كان ذلك الشرط
من المقبمات وأن له دخلا أن له دخلا في مالية هذا الشيء وفي قوامه وعنوانه، فلا إشكال في أنه قيد لا بمعنى الشرط الذي ذكرناه. فلو قال بعتك هذا على أن يكون ذهبا أسفر، يحتمل أنه ذهب ويحتمل أنه غير ذهب بعد تعيين كميته أنه كذا مقدار، فيقول البائع بعتك هذا ويقول المشتري قبلته بشرط أن يكون ذهبا، أو يبيع الحيوان في الخارج ولا يعلم أنه أي شيء في الليل مثلا، يقول اشتريت هذا على أن يكون شاتا. ففي مثل ذلك الشرط يرجع إلى التقييد، يعني إلى تعليق البيع بهذا العنوان، إنما يشتري أو يبيع معلقا على أن يكون هذا شاتا أو أن يكون هذا ذهبا، ولا بأس بهذا التعليق، لأن مالية الشيء إنما هو بصورته وبما هو عنوانه. يعني أشتري منه أشتري الذهب، فلو فرضنا أنه ليس بذهبين لا يقع البيع أصلا، ولا بأس بمثل هذا التعليق الذي يكون عنوانا للمبيع، في الحقيقة البيع يقع على هذا العنوان. فقوله بعتك هذا على أن يكون ذهبا بمنزلة قوله بعتك هذا الذهب، أخذ في الموضوع ومتعلق للبيع، فإذا لم يكن في الخارج لا يتحقق بيع، البيع لم يتحقق. وأما إذا كان من غير المقبمات فتارة يكون من أوصافه وأخرى يكون من الأمور الخارجة عنه. إذا فرضنا أنه من أوصافه، كما إذا قال بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، لا معنى للتقييد هناك، فإن هذا العبد الخارجي ليس له وجودان وفردان، يعني ليس مطلقا حتى يكون قابلا للتقييد، فيقال بعتك هذا العبد الخارجي مقيدا بأن يكون كاتبا، غير قابل للإطلاق وغير قابل للتقييد إلا على نحو التعليق مثل الأول، فأن يقول بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، يعني إن كان كاتبا فقد بعته، وإن لم يكن كاتبا فلم أبعه. فالبيع معلق على كونه كاتبا كما كان معلقا على كونه ذهبا. ففي مثل ذلك يبطل البيع بلا إشكال، لأن التعليق في العقود موجب للبطلان، وليس هذا التعليق كالتعليق على عنوان الذهب أو عنوان الشاة أو غير ذلك مما أخذ في موضوع البيع. فلو كان التقييد بهذا المعنى، يعني تعليق البيت على وجود الكتابة في الخارج، بحيث إنه إذا لم يكن كاتبا لم يقع بيع خارجا، مثل هذا البيت محكوم بالبطلان سواء كان في الخارج كاتبا أم لم يكن، لأن التعليق مبطل ولا بد أن يكون البيت منجزا. وبهذا يظهر ما إذا كان المأخوذ أمرا خارجيا ولم يكن من الصفات كخياطة الثوب مثلا، إذا قال بعتك هذا الموجود الخارجي على أن تخيط لي ثوبا، أيضا لا يمكن فيه التقييد، لأنه يرجع إلى التعليق، وأن البيع معلق على وجود الخياطة خارجا، فلو لم يخيط لم يبعه، هذا بيع معلق
و یحکم به بطلانه. ففی هذین الموردین یعنی فی اخذ صفت من صفات العین الخارجیه فی البیع و فی الاجاره و فی غیر ذلک او امر خارجی به حیث لا یکون من صفات هذا الشیء که قیاست الثوب بالنسبت الى العبد لابد من یرجع الى الشرط بالمعنى الذي ذکرناه. فمعنى بعتك هذا العبد على ان يكون كاتبا يعني التزامي بهذا البيع مقيد بوجود الكتابة في الخارج وإلا فأنا غير ملتزم به، لي أن أفي بهذا العقد ولي أن لا أفي بهذا العقد. الوفاء بهذا العقد والالتزام به منوط بوجود الكتابة خارجا. وكذلك في الأمر الخارجي لو قال بعتك هذا العبد على أن تفيت لي ثوبا یعنی بیعی هازا معلق على التزام که بالکتابه فیجب علیک الکتابه و ایزن لو یعنی بالخیاطه و ایزن لو لم تخد و لم تفی بالشرط فلا التزم بذلك لیس لی التزام به هازا البیع فیثبت له الخیار. فیترتب على هازا الاشتراط امران، احدهما لزوم العمل بالشرط بالنسبة الى المشروط عليه حيث انه التزم بذلك والمؤمنون عند شروطهم. الثاني انه اذا تخلف لعذر او لغير عذر ولو عصيانا يثبت الخيار للشارع وللمشروط له بمقتضى انه شرط في ضمن العقد. فمورد التقييد هنا ينحصر بما إذا كان الشرط من الصفات المقبمة وإلا فلا معنى للتقييد أصلا إلا التعليق وهو موجب للبطلان. ففي هذه الموارد التقييد يكون شرطا بلا فرق في التعبير أن يقول بعتك هذا العبد الكاتب او يقول بعتك هذا العبد على ان يكون كاتبا بشرط ان يكون كاتبا. مقام الاثبات اخذه صفة للمبيع او اخذه بعنوان الشرط لا اثر له. بحسب الواقع التقييد غير متصور في المقام، فان الموجود الخارجي لا ينقسم الى قسمين حتى يقيد بقسم واحد، فإنما التقييد يكون بمعنى التعليق والتعليق يكون موجبا للبطلان لا محالة. فهو شرط بأي تعبير عبر عنه بالخارج سواء كان بعنوان الوصف أو بعنوان الشرط أو على أن يكون كاتبا. هذا بالنسبة إلى الشخص الخارجي، يعني الأمور المأخوذة القيد المأخوذ في العين الخارجي في البيع أو في الإيجار أو في غير ذلك. لو قال أجرتك هذه الدابة على أن تكون من القسم الفلاني مثلا، على أن يكون فرسا، بعد ذلك ظهر أنه ليس بفرس وإنما هو غير الفرس حمار مثلا، عنوان مأخوذ في الموضوع يرجع إلى التقييد لا محالة وإلى التعليق. الأمور الخارجية من الصفات أو على أن تقيت لي ثوبا يرجع إلى الشرط لا محالة. وأما بالنسبة إلى الكلي، لو فرزنا أن العقد وقع على أمر كلي كالحنتة مثلا، باعه منا من الحنتة، أما هذا العنوان هو عنوان المبيع لا محالة، فلو سلمه بإزاء الحنتة شعيرا لا اشكال انه غير المبيع، يعني البيع معلق على هذا العنوان فهو عنوان الحنتة. واما بالنسبة الى الاوصاف، اذا قال بعت منا من الحنتة في ذمتي الكلي على ان تكون من المزرعة الفلانية،
فقیده به قید و هو من عوارض هذا الکلی الکلی ينقسم الى قسمين الحنجر قد تكون من المزرعه الفلانيه وقد تكون من غير المزرعه الفلانيه فاذا قيده يعني قيد المبيع قيده بقيد خاص بحسب المتفاهم العرفي هذا يرجع الى التقييد لا الى الشرط بمعنى أنه لو سلمه حنطة من غير هذه المزرعة من مزرعة أخرى فليس للبايع إجبار المشتري على قبوله ولا يلزم المشتري أن يقبله ولو كان له الخيار من جهة خيار تخلف الشرط بل لا يقبل ويطالبه بالحنطة من المزرعة الفلانية فمعنى هذا أن المبيع صنف من هذا الكلي لا أن المبيع هو الكلي وهذا من قبيل الاشتراط يعني جعل التزامه مقيدا بالالتزام أو جعل التزامه مقيدا بوجود ذلك الشيء كل ذلك لا يكون لو قال بعتك حنطة منا من الحنطة ألا أن تكون من المزرعة الفلانية معناه أن المبيع حصة خاصة من الحنطة فللمشتري أن يطالب البايع بتلك الحصة لا أن يثبت له الخيار ويلزم عليه أخذ ما أداه من أي شيء كان المتفاهم العرفي من الشرط كذلك في الكليات وأنه من قبيل التحسيس وكون المبيع حصة خاصة وصنفا خاصا وهكذا في العبد لو باعه عبدا كليا موصوفا بصفات خاصة بحيث يرتفع الغرر المقيد بأن يكون كاتبا معناه أن المبيع هو العبد الكاتب الواجد لهذا الوصف أو يبيعه كتابا كليا كتاب الجواهر مثلا على أن يكون من التبع الفلاني الذي تبع في ذلك البلد مثلا أو في سنة كذا كل ذلك يكون من قبيل التقييد في المبيع أيضا لا يفرق في مقام الإثبات أن يعبر بعبارة ظاهرة في التوصيف أو أن يكون على نحو الاشتراط فقد يقول بعتك منا من الحنطة من المزرعة الفلانية ومرة يقول بعتك منا من الحنطة بشرط أن يكون من المزرعة الفلانية أو بعتك منا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية كل ذلك لا يختلف بحسب الحكم فإنه في مقام الثبوت تقييد في المبيع وموجب لأن يكون المنتقل إلى المشتري حصة خاصة من هذا التبيعي فللمشتري مطالبة هذه الحصة فلو أدى من غيره لا تفرغ ذمته بذلك إلا مع الترازي أمر آخر وأما بالنسبة إلى الأمور الخارجية وقال بعتك منا من الحنطة على أن تخيط لي ثوبا خياطة الثوب لا يكون قيدا للمبيع فإنه ليس من أوصافه الحنطة لا ينقسم إلى قسمين مع الخياطة بلا خياطة بل الحنطة هي الحنطة فهذا يكون من قبيل الاشتراط لا محالة يعني بعث بال ما هو المرتكز فمعناه أن المبيع هو الحنطة مطلقا بلا قيد وبلا تقيد بخصوصيتين ولكن التزام البايع بهذا البيع منوط بوجود الخياطة خارجا فإذا لم يخيط يكون له الخيار فليس للمشتري الامتناع من القبول ومن الأخذ و له مطالبت الاجرت مطالبت الثمن و این کان للبایع الزام المشتری بذلک العمل المشروط علیه و علی تقدیر التقلب یثبت له الخیار. فبالنسبه الى الامور المفارقه لا عوارض الشيء الذي بحسب الوجود يفارق المبيع وشيء اخر في مثل ذلك يكون هو الاشتراط ولا معنى للتقييد بحسب ما هو المرتكز، فهنا يكون شرطا لا محاله. وبهذا يظهر حال الاعمال، الاعمال ايضا من هذا القبيل. اذا فرضنا انه اجر نفسه على ان يصلي صلاه مثلا عن الميت عن والده او عن شخص اخر او ان يبني له دارا او يخيط له ثوبا وقيده بقيد خاص، هذا القيد قد يكون من صفات الفعل وقد يكون خارجا عنه. فإذا كان من صفات الفعل فطبعا يرجع إلى التقييد. فإذا قال آجرتك نفسي على أن أصلي عن أبيك سنة على أن يكون الصلاة في الحرم الشريف، معناه أن العمل المستأجر عليه هي الصلاة المقيدة بهذا القيد وهو وقوعها في مكان خاص او في زمان خاص او بكيفيه خاصه، اي خصوصيه من خصوصيات هذه الطبيعه. يعني يكون السلام ينقسم الى قسمين، قد تكون السلام في الحرم الشريف وقد تكون في المسجد، قد تكون في الدار، قد تكون في الليل، قد تكون في النهار وهكذا، قد تكون مرتبه وقد لا تكون مرتبة إلى غير ذلك من الصفات التي هي مصنفة لهذا العمل. ففيما إذا كان الشرط موجبا للتصنيف وللانقسام فحاله حال الفعل الكلي الذي يقيد بخصوصية خاصة. فلو فرضنا أنه آجر نفسه للصلاة مع هذا القيد على أن يكون في الحرم الشريف فصلى في بيته أو في داره في المسجد، لا يستحق على المستأجر شيئا، لا أنه يستحق عليه ويكون له الخيار في فسخ هذه الإجارة، لأن هذا غير العمل المستأجر عليه. وأما إذا فرضنا أن الشرط خارج يعني من الأمور المفارقة وليس من خصوصيات هذا العمل، كما إذا قال آجرتك نفسي على أن أصلي لك بشرط أن تصلي أنت إذا عن والدي يوما أو تزور الحسين عليه السلام، فجعل زيارة الحسين عليه السلام شرطا في هذه الإجارة. يوجد نفسه على أن يبني له داره بأجرة كذا ويشترط عليه أن يزور الحسين عليه السلام في مثلا في يوم من الأيام في ليلة الجمعة. ليست الزيارة قيدا للصلاة والسلام، لا تتقيد بالزيارة كانت موجودة أم معدومة، ترجع هذا إلى الشرط، فترجع إلى أن هذا الإيجار منوط ومشروط بوجود ذلك الشيء بالمعنى الذي ذكرناه في الاشتراط، يعني الالتزام مقيد بالالتزام والالتزام مقيد ببقوع ذلك الفعل في الخارج، وإلا فهو غير ملتزم به. فمن هذا كله يظهر أن الشرطية والقيدية لا تردان على مورد واحد. في المورد الذي يكون قيدا لا يكون شرطا، وفي المورد الذي يكون شرطا لا يكون قيدا. ولا خصوصیت لللفظ ولا اختلاف فی التعبیر ان یأخذه قیدن فی مقام الاثبات او یأخذه شرطن فی مقام الاثبات بل العبرت به مقام السهود الا ما ذکرنا من غیر فرق بین اقسام المبرز و ای مبرز ابرزه فی الاوصاف فی غیر العین الشخصیه یرجع الى التقیید لا محاله و فی الامور الخارجه یرجع الى الاشتراط لا محاله و من هنا یظهر انه فی المقام قد تقع الاجاره بالنسبه الى العمل يعني الشخص المجير يوجر نفسه على ان يوصله الى كربلاء لزياره النصف من شعبان ويقيد هذا الايصال على ان يكون في قبل النصف او في ليله النصف من شعبان الإيجار إنما هو في العمل يعني متعلق الإيجار هو العمل وهو الإيصال في مثل هذا يرجع إلى التقييد لا محالة فإن الإيصال عمل مستعجل عليه وهذا ينقسم إلى قسمين طبعا قد يكون الإيصال قبل النصف وقد يكون الإيصال بعد النصف فإذا اشترط عليه أن يكون قبل النصف أو في ليلة النصف فالأمل المستأجر عليه حصة خاصة من الأمل وهو الإيصال قبل النصف فإذا أوصله بعد ذلك لا يستحق عليه أي شيء وإذا فرضنا أن الإيصال لم يكن متعلق الإجارة وإنما متعلق الإجارة الدابة آجره هذه الدابة لأن يزور الحسين عليه السلام واشترط المستأجر على المجير الذي هو سائق الدابة أن يوصلها قبل النصف أو في النصف الإيصال شرط في الإيجار لا أن الإيصال متعلق للإيجار بل متعلق الإيجار الدابة ملكه منفعة هذه الدابة والركوب هذه الدابة ملكه ولكن مشروطا بأن يكون هو السائق ويوصل إلى كربلاء فهذا يكون شرطا لا محالة لأن الإيصال الذي هو شرط لا يكون قيدا للدابة الدابة عين شخصية ولا يتقيد بأي شيء فكيفما كان موارد الاشتراط مع موارد التقييد مختلفة وممتازة في الخارج لا يشتبه أحدهما على الآخر قد يكون شرطا ولا يكون معنا للتقييد وقد يكون بالعكس بعد آجر ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجره ولم يكن البق وشرط عليه ذلك ولم يكن الوقت واسعا بطلت الاجاره هذا الذي افاده قدس الله نفسه بالنسبه الى التقييد صحيح لو فرضنا ان الاجاره كانت واقعه على الايصال يعني المجير اجر نفسه للايصال الى كربلاء ليله النصف من شعبان وقلنا هذا تقييد ولم يكن هذا مقدورا له الوقت غير واسع لا يسع الوقت ذلك طبعا تكون الإجارة باطلة لأنه لا يملك هذه المنفعة حتى يملكه فإنه غير مقدور على ما تقدم أنه يعتبر أن تكون المنفعة قابلة للتسليم ومقدورة التسليم فإيجار النفس على أمر لا يتحقق في الخارج يوجر نفسه لأن يطير إلى السماء طبعا تكون هذه الإجارة باطلة أو يوجر نفسه لأن يجمع بين الزدين أمر غير قابل الوجود فهنا يحكم بالبطلان وأما إذا فرضنا أنه كان على نحو الشرطية
به معنا ان الایجار کان واقعا علی الدابه و شرط ان یکون السائق و صاحب الدابه یوصلها الی کربلا قبل نصف شعبان فنفس الاجاره متعلقه مقدور و هو سکنا هذه الدابه سکناه الی کربلا هذا مملوک له و مقدور الذي هو غير مقدور الشرط اشترت عليه امرا غير مقدور وهو الايصال الى كربلا فان قلنا بان الشرط الفاسد مفسد للعقد يحكم بفساد العقد لا محاله الا انه خلاف التحقيق والماتن ايضا قدس الله نفسه لم يلتزم بذلك لی بحث شروط لم یلتزم به ان فسادش علا ما هم به بالی کذالی که چمیناند لم یلتزم به ان فسادش شد یوجب فساد المشروط بل یلغ شد فإذا قلنا بالفساد صحیح و این لم نقل بالفساد و قلنا به ان شرط الفاسد یلغ کما اذا باع داره مثلا و اشترت علیه امرا محرما من المحرمات الالهیه المؤمنون عند شروطهم لا يشمل ذلك الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا هذا غیر داخل في المؤمنون عند شروطهم يسقط الشرط ولكن اصل المعاملات لا تفسد بناء على ذلك على ما بالي هو ايضا اختاره و اختاره المحققون و صحيح ان فساد الشرط لا يسري الى المشروط و الى البيع فما هو الموجب للبطلان اذا فرضنا انه آجره دابته لزیارت کربلا و اشترت عليه ان يوصله قبل النصف قبل ليلة النصف او في ليلة النصف ولم يكن هذا مقدورا من جهة عدم القدرة يفسد الشرط المؤمنون عند شروطهم لا يشمل مثل هذا الشرط الذي هو غير مقدور لماذا يفسد أصل العقد البيع الإجارة باقية على حالها من دون أن يكون هنا شيء يوجب البطلان فالتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه فيما إذا وسأل وقت أنه إذا كان قيدا لا يستحق المستأجر أن موجر المستأجر شيئا وإذا كان على نحو الشرط يثبت له الخيار هنا أيضا كان عليه قدس الله نفسه أنه يفصل فيقول إذا كان قيدا يحكم بفساد الإجارة لأن المنفعة غير قابلة التحصيل بالخارج وإذا كان شرطا يبتني على القول بأن فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا يسري على القول بالسرعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا آجر للإيجار فيما إذا كانت الإيجار واقعة على الإيصال في وقت خاص إلى مكان خاص ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه إذا كان الوقت ضيقا ولم يسع لهذا العمل بطل الإيجار وذكرنا أن هذا يتم فيما إذا كان الإيصال هو متعلقا للإيجار آجره على أن يوصله إلى مكان كذا في مكان في زمان كذا وفرضنا أن هذا العمل غير قابل أن يقع في هذا الوقت فتبعا تكون الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم جاء كما إذا آجر نفسه على أن يقرأ القرآن كله مثلا في ساعة واحدة، فمثل هذا العمل غير قابل للتحقق في الخارج، فتكون الإجارة باطلة، إجارة على أمر غير ممكن. ولكنه إذا كان على نحو الاشتراط، كما إذا آجر دابته للركوب إلى كربلاء وشرط الإيصال في وقت معلوم، بحيث كان الإيصال في وقت معلوم أخذ شرطاً لا متعلقاً للإجارة. وفرزنا أن الزمان غير قابل لذلك، فهذا يدخل في الشرط الفاسد، إذ يعتبر في الشرط أن يكون مقدوراً، ومثل هذا الشرط غير مشمول لدليل وجوب الوفاء بالشروط، فإنه غير مقدور. فيجري فيه الكلام المعروف والنزاع المشهور من أن الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد، فإن بنينا على الفساد يفسد العقد ولكنه على خلاف الموقع، وإن لا يلغ الشرط ويسه العقد. فأما إذا فرضنا أن الوقت قابل والإجارة صحيحة والشرط صحيح، ولكن المجير لم يفي بهذا الشرط ولم يعمل في الخارج، فذكر قدس الله نفسه أنه يتصور في مثل ذلك وجهان: تارة يكون متعلق الإيجار هو الإيصال، وتارة يكون الإيصال شرطا كما ذكرنا في القسم الأول، وفيما إذا لم يكن الزمان واسعا، ففيما إذا كان الإيصال قيدا ومتعلقا للإجارة، فحيث إن الحجيج لم يأتي بالعمل المستأجر عليه في الخارج ولم يتحقق هذا العمل، فهو لا يستحق شيئا على المستأجر، يعني تدخل الإجارة، فليس له مطالبة أي شيء ولا يستحق شيئا على المستأجر، كما لو آجر نفسه في صوم يوم الخميس فصام يوم الجمعة، فهو لا يستحق على المستأجر شيئا، لأن العمل المستأجر عليه هو صوم يوم الخميس ولم يأتي به، والذي أتى به خارج عن مورد الإجارة لا يستحق شيئا على المستأجر. وأما إذا كان على نحو الشرط فقد أتى بمتعلق الإجارة، غاية الأمر أنه لم يفي بالشرط، وعدم الوفاء بالشرط لا يوجب بطلان العقد وعدم استحقاقه شيئا، بل يستحق تمام الأجرة على المستأجر. غاية الأمر أن المستأجر خيار الفاسق من جهة تغلب الشرط، فلو فرضنا أن أجرة المثل أقل من المسمى من الأجرة المسمات، له أن يفسخ هذا العقد، يعني المستأجر له أن يفسخ هذا العقد من جهة تخلو الشرط، فيعطيه الأجرة المسمات، يعطيه أجرة المثل دون الأجرة المسمات، وذلك من جهة تخلو الشرط. أما ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى تخلف الشرط، فالأمر كما ذكره: الإجارة صحيحة، والمجير أو الأجير يستحق على المستأجر كل ما أخذ أجرة في عقد الإجارة، غاية الأمر أن له خيار الفسخ على ما ذكره من جهة تغلب الشرط، فلو فسخ يعطيه أجرة المثل دون الأجرة المسمات. وأما ما ذكره في القسم الأول، وهو ما إذا كانت الإجارة واقعة على عنوان الإيصال، يعني كان الإيصال هو متعلق الإجارة، لا أن الإيصال أخذ شرطا
نظیر ما استاجره لصوم یوم الخمیس مثلا فمتعلق الایجار و ما ملکه المستأجر علی الموجر انما هو الایثار الفعل و قد فرضنا انه لم يتحقق في الخارج ذكر قدس الله نفسه انه لا يستحق على المستأجر شيئا هذا لا يمكن المساعدة عليه وإن كان هذا لعله هو المعروف بين الفقهاء لعله كذلك نسب إليه والمكروه في ذلك أنه ليس من شرائط صحة الإجارة وقوع العمل في الخارج الأجير أتى بالعمل أم لم يأت بالعمل بعدما فرضنا أنه كان قادرا ولم يأتي به باختياره لا أنه كان عاجزا على العمل هذا خارج عن محل البحث معناه أن الإجارة باطلة من الأول فإذا فرضنا أنه كان قادرا على العمل ولكن لم يأتي به وأتى بشيء آخر بغير ما وقع عليه الإجار كما في مثال الصوم أو في مقامنا هذا لم يوصله في الزمان الخاص وإن أوصله في زمان آخر آجره على أن يوصله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان فأوصله بعد النصف من شعبان في مثل ذلك لا موجب لبطلان الإجارة إذ ليس بقوع العمل في الخارج وبقوع العمل متعلق للإجارة ليس وقوعه في الخارج شرطا في صحة الإجارة وقع أم لم يقع الإجارة صحيحة المستأجر يملك على الموجر العمل كما أن الأجير والموجر يملك على المستأجر الأجرة وليس هنا أي تقييد بالنسبة إلى وقوع العمل خارجا ونتيجة ذلك أن الأجير إذا خالف وصام في يوم آخر أو أوصله بعد النصف من شعبان لا يستحق على المستأجر شيئا بالنسبة إلى ما عمله في الخارج ليس له أن يطالب المستأجر بصوم يوم الجمعة فإن الإجارة لم تقع عليه الذي وقعت عليه الإجارة هو صوم يوم الخميس فما عمله في الخارج عمله برغبة نفسه وبهواه وبهذا لا يرتبط بالمستأجر بوجه فليس له أن يطالبه بأجرة هذا الصوم فلنفرض أن الصوم صوم نيابي آجره على أن يصوم يوم الخميس عن أبيه ولكن الأجير صام يوم السبت وفرغ ذمة المنوب عنه أيضا صومه ليس له أن يطالب المستأجر بهذا العمل فيأخذ منه شيئا باعتبار أنه لم يقع بأمره ولم تقع الإجارة عليه هذا بازهم وأما بالنسبة إلى العمل الذي وقعت الإجارة عليه وهو صوم يوم الخميس فهو مملوك للمستأجر في ذمة الأجير كما أن الأجير مالك في ذمة المستأجر شيئا أو عينا خارجية إذا كانت الأجرة شخصية كل منهما يملك على الآخر شيئا فإذا فرضنا أنه أتلفه الأجير أتلف هذا العمل ولم يصم حتى مضى يوم الخميس بعد ذلك غير قابل للوجود في الخارج صوم يوم الخميس بعد مضيه غير قابل للتحقق فقد جعل نفسه عاجزا عن الإتيان بالعمل وهذا معنى الإتلاف فللمستأجر أن يطالب بقيمته فيقول له إن صوم يوم الخميس کانت اجرته کذا و کذا مقدار مثلا بالخارج فیطالبه به، کما ان الاجیر له ان یطالب المستاجر بالاجره باعتبار انه مالک له، فللاجیر ان یطالب المستاجر بالاجره کما ان المستاجر یطالب الاجیر بقیمت العمل حیث ان نفس العمل غیر قابل للتحقق. و هاجا قد یتفق فی الخارج و یکون الفرق کثیرا، فلو فرضنا انه استعجل احدا لنیابت الحج مثلا و کانت الاجرت زهیده لخصوصیت من الخصوصیات لسلت رحم او لغیر ذلك، الاجیر تسامه و رضی بالاجرت القلیله فآجر نفسه للحج عن میت او عن حی به اجرت معلومه، فلنفرض فی زمان ناهاجا به معت دینار، و فی الخارج لم یأتی به هذا الامر فترکه للمستعجر ان یطالبه بقیمت الحج لا به معت دینار، فانه یملک علیه هذا العمل و قد ثبته فی الخارج و هو به حکم الاتلاف فیطالبه بقیمته حیث ان العمل غیر قابل للتسلیم فی الخارج. و هاجا هو الذی تقتضیه القاعده کما هو الحال فی الاعیان الخارجیه، لو فرضنا انه باع شیئا و لم یسلمه البایع الی المشتری فاتلفه، المشتری یطالبه بقیمت هذا الشيء، لا انه ينفسخ العقد في الخارج بعدم التسليم خارجا، مملوك كل مملوك لآخر اذا اتلفه من عنده او ما هو في حكم الاتلاف لا بد ان يزمن له بقيمته، حال الاعيان وحال الاعمال كلها على حد سواء، بل منافع ايضا كذلك، آجر داره سنة واحدة إلى زیدین و لم یسلمها فی الخارج إلى المستأجر حتى مضت السنة، المستأجر یطالبه به اجرة هذه الدار فی سنة، لا ان العقد ينفسخ، نعم للمستأجر ان یفسخ، خیار الفسخ موجود، للمستأجر ان یفسخ من جهة عدم التسلیم خارجا، فإذا فسخ ينفسخ العقد، لكن لا يلزم بذلك، بل له أن يطالب بقيمة العمل أو يطالب بقيمة سكن الدار في سنة، إذا فرزنا أن المجير لم يسلم الدار إليه، وليس في المقام أي نص فيما نعلم الله العليم يدل على خلاف هذه القاعدة، يعني هذا الذي تقتضيه القاعدة، ليس هنا نص فيما نعلم أن الأجير إذا لم يعمل ينفسخ العقد ويحكم ببطلان الإجارة. فرمايش داري نقام يكون حاصل أن هذا شركة محمولة إليه، حاصل أن هذا لا يتم على القاعدة بل مقتضى القاعدة، أنه أن يطالب المستأجر الأجير بقيمة العمل. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك فيما إذا كان شرط المستأجر على المجير أنه إن لم يوصله إلى زمان كذا مثلا في يوم كذا فينقص من الأجرة شيئا. ذكر قدس الله نفسه هذا يتصور على وجهين، تارة تكون الإجارة مرددة بين أمرين كما تقدم الكلام فيه في مسألة خياطة الثوب مثلا، قال إن خدت هذا القماش إن خدته جبة فديناران مثلا، وإن خدتهم قباءً فدينار واحد، ومثل بهذا لیمتاز عن الاقل و الاکثر که ما ذکرنا. فهنا امران متباینان اذا وقعت الاجارت بهما بهذا الشک قلنا انا ازا يدخلو فی الاجارت المبهمه فيحكم ببطلان الاجاره باعتبار ان الحكم بصحه كليهما ونفوذهما غير ممكن لا يمكن تمليك المنفعتين اللتين لا تقعان في الخارج ولا تجتمعان القماش الواحد اما يخاط جبتان او قباء لا يمكن خياطتين بالنسبه الى قماش واحد و ترجیح احدهما علی الآخر بلا مرجحین فعلا ذالک یحکم ببطلان الاجاره لا محاله و اذا کان الحال فی المقام ایضا کذالک اذا قال له آجرتک نفسی او یقول المستأجر استأجرتک علی الایصال الی زمان کذا به کذا مقدار و علل فی سال فی غیر زمان کذا به کذا مقدار ف اجارتان و الاختلاف فی الاجره الایصال الی وقت کذا له اجرتان و الایصال الی وقت آخر غیر ذالک الوقت له اجرتان اخرى و اذا کانت هناک اجارتان یجری فیه ما ذکر هناک کلت الاجارتین لا یمکن الحکم بصحته ما ترجیح احد الاجارتین علی الاخرى بلا مرجح فیحکم ببطلانه ما من تارتن بفرز کذالک لا اشکال فی و اذا فرزنا ان الایجار وقع علی المعین و هو الایصال فی وقت کذا ولكن اشترط المستأجر انه اذا لم يوصل ينقص من الاجرة شيئا فهنا ذكر قدس الله نفسه انه يصح ذلك بمقتضى القاعدة وبمقتضى الرواية الصحيحة التي وردت في المقام يقع الكلام في مقامين احدهما فيما اذا كان متعلق الاجاره هو الايصال يعني كان الايصال هو متعلق الاجاره الذي نعبر عنه بالعنوان وكذلك في كلامه قدس الله نفسه وتارة يكون من قبيل الشرط كما اذا اجر دابته ولكن شرط الايصال بمدة معينة و شرط انه اذا لم يوصل كان له كذا مقدار مثلا ينقص من الاجاره كذا مقدار اما بالنسبه الى الثاني اگر بحث بگیم مثلا میگن خیلی میگید
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قال إن أوصلتني في وقت كذا فالأجرة كذا وإن لم توصلني في ذلك الوقت فالأجرة كذا مقدار أقل من الأمثال فإن كان هذا من باب تعدد الإجارتين يعني إجارة على الفعل مقيدا بالإيصال ومشروطا بالإيصال وإجارة على العمل مع عدم الإيصال فيحكم ببطلان ذلك على ما ذكره قدس الله نفسه من جهة الجهالة أو الإبهام في متعلق الإجارة على ما ذكره بعضهم أو لما ذكرنا من ان الاجارتين لا يمكن الحكم بصحتهما معا و احدهما دون الاخر بلا مرجح فيحكم ببطلانهما. و على كل حال فالحكم هنا كالحكم فيما اذا قال ان خطه كذا مثلا جبتان فالاجره ديناران و ان خطه قباء فالاجره دينار واحد الحكم هو الحكم و هو الفساد في كلا الفرزين. و اما اذا فرضنا ان الاجاره واحده و اشترط نقص الاجره على تقدير عدم الايصال فآجره على الإيصال أن يوصله في وقت كذا وقال له واشترط عليه أنه إن لم يوصله في هذا الوقت فينقص من الأجرة كذا مقدارا ويعينون ذلك المقدار درهمان أو درهمين أو نصف الأجرة بأي وجه كان. ذكر قدس الله نفسه أنه يصح هذا الاشتراط وإن حكم بعضهم بالبطلان فيه وذلك لعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على صحة كل شرط إلا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه أو ما كان محللا لحرام أو محرما لحلال. وهذا شرط ليس فيه أي محذور يشترط عليه أن ينقص من الأجرة شيء على تقدير عدم الإيصال فالعقد والشرط كلاهما صحيح بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي الدالة صريحا على صحة هذا الشرط فقد ذكر في هذه الصحيحة أنه بلي سئل البدع ونواتق الشيخ الكريمي قدس الله نفسه عن محمد بن أحيان محمد بن أحمد محمد بن إسماعيل منصور بن يونس عن محمد بن الحلبي والرماية صحيحة سندا قال كنت قاعدا إلى قاضي وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنه سوق أخاف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حفظت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما فقال القاضي الذي كان أبو جعفر عليه السلام كان جالسا عنده فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراء جميع الكراء لابد أن يعطى والشرط شرط فاسد. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكراء لو شرط عليه أن ينقص من كراه شيء نصفا أو ثلثا أو ربعا أو درهمين أو ثلاثة أي مقدار كان ما لم يحط بكراء فلا بأس به. فهذه الصحيحة صريحة الدلالة على جواز هذا الشرط وأنه ينقص من كراء المقدار الذي عين ما لم يحط بجميع الكراء.
فالحكم حكم على طبق القاعدة مجاوبا إلى أن الصحيحة تدل على ذلك. هذا ما ذكره قدس الله نفسه. ذكرنا أن الكلام يقع في موردين: تارة في وقوع الإجارة على شيء واشترط فيه الإيصال في زمان كذا إلى زمان كذا بحيث يكون الإيصال أخذ شرطا لا أن الإيصال هو متعلق الإيجار، كما إذا استأجر دابة على أن يحمل متاعه إلى كربلاء مثلا أو على أن يركبه وشرط على المجير أن يوصله يوم كذا وكذا، وفرضنا أنه لم يوصل، تارة يقع الكلام في ذلك، وأخرى فيما إذا وقع الإيجار على نفس الإيصال كما هو صريح عبارة المعتن قدس الله نفسه أنه آجره على الإيصال، فالإيصال هو متعلق الإيجار، وشرط عليه أنه إن لم يوصل فينقص من الأجرة كذا مقداره. أما الأول فالأمر فيه كما ذكره قدس الله نفسه، فإن هذا الشرط في نفسه شرط سائغ، إذ بالإجارة استحق المستأجر على المجير هذا العمل وهو ركوب هذه الدابة أو حمله المتاع إلى مكان كذا واشترط في زمنه الإيصال، فإذا فرضنا أنه لم يوصل طبعا يثبت له خيار الفاس باعتبار تخلف الشرط، فيجوز أن يشترط المجير على المستأجر، أو بالعكس لا يفرق، أن يشترط أنه إذا تخلف الشرط لا يكون له الفسخ، بل يعطي بإزاء تخلف الشرط مقدارا من المال، مقدارا من الأجرة، ينقص نصفه أو ثلثه أو ربعه على ما تراضي عليه، فأمر على القاعدة لا محذور في هذا الشرط. والنص أيضا ورد في هذا المورد، قال تكاريت إبل هذا الشخص هذا الرجل، ولكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا لأنه يوم السوق وخاف أن يفوت السوق، فكان الإيصال أخذ شرطا بالإجارة، ونتيجة التخلف والخيار فيمكن أن يلتزم بأن لا يفسخ هذا العقد، يعني لا يفسخ المستأجر، ويعطي الآخر بإزائه، يعني ينقص من الأجرة بإزائه، بإزاء عدم الفسخ ينقص شيء ما شرط على القاعدة يصح بالمؤمنون عند شروطهم، ولو فرضنا أن العموم لم يشمله فيكفينا النص الصحيح بالمقام. وأما إذا فرضنا أن الإجارة وقع على الإيصال كما هو صريح عبارته قدس الله نفسه، هذا خارج عن مورد النص، في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالنص، لأن النص إنما ورد في مورد إجارة الإبل لا في مورد إجارة الشخص لعملين ولم يتحقق العمل في الخارج. وبعبارة أخرى مورد الرماية هو تخلف الشرط لا عدم الإتيان بمتعلق الإجارة، إذا فرضنا أنه آجره على الإيصال فالإيصال هو متعلق الإجارة خارجا، مملوكه إنما هو هذا العمل، يملك المستأجر على المجير هذا العمل ولم يتحقق في الخارج، هذا خارج عن مورد النص، فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد على ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأجير لا يستحق على المستأجر شيئا، بمعنى أنه يبطل الإجارة فالاجاره في هذا الفرض باطله وليس له اي حق في الاجره. فما معنى اشتراط سقوط الاجره نصفا او ثلثا او ربعا؟ لا موضوع لذلك، اذ المفروض انه ليس له شيء من الاجره اذا لم يتحقق متعلق الاجاره في الخارج. فماذا يملكه الموجر على المستاجر حتى يسقط منه شيء وينقص منه شيء؟ لا يستحق أي شيء، كما سرر به قبل ذلك من أنه إذا وقع الإيجار على العمل ولم يتحقق العمل في الخارج لم يستحق الأجير على المستاجر شيئا. فبناء على ما ذكره لا موضوع لهذا الشرط، لأن العقد يفسد وينفسخ، فما معنى أن يشترط النقص عليه؟ وأما على ما ذكرنا من أن المعاملة صحيحة وغير منفسخة، غاية الأمر أن للمستأجر الخيار في فسخ هذا العقد، وله أن يرجع على الأجير بقيمة العمل فيطالبه بقيمة العمل، كما أن للأجير أن يطالب المستأجر بتلك الأجرة المسمات. هذا يملك عليه العمل وذاك يملك عليه الأجرة، وله الفسخ أن يفسخ فيسقط المعاملة. فإذا كان الشرط في هذه الصورة، يعني على ما ذكرناه من أن العقد باق على صحته، لا بأس بهذا الشرط على القاعدة، لا بأس. وإن كان الناس لا يشمله، فإن حقيقة هذا الشرط يرجع إلى أن المستأجر لا يطالبه بقيمة، لا يفسخ فيبقى العمل الإجارة على صحته، وللمستأجر أن يطالبه القيمة. يشترط عليه أنه على تقدير عدم الإيصال لا يطالبه بالقيمة بل ينقص من الأجرة شيء، وهذا لا بأس به. يعني بمعنى أنه كان للمستأجر أن يطالبه بقيمة العمل خارجا أي شيء كان، يشترط عليه الأجير ويقول إن اتفق أنه لا لم أوصل ولم أأتي بمتعلق الإجارة لا تطالبني بقيمة العمل وتسقط هذا الحق بإزاء أني أسقط من الأجرة شيئا، فيرضى بنسبه مثلا، هذا لا بأس به، أمر ممكن لأن العقد لا يبطل بالتقلب. فصحيح على القاعدة، ولكن لا يشمله الناس، لأن الناس إنما ورد في مورد تخلف الشرط لا في مورد عدم الإتيان بمتعلق الإجارة. فاستشهاده قدس الله نفسه في مفروض كلامه بالناس لا موجب له، لا موقع له، كما أن تمسكه بالقاعدة أيضا لا يتم على مبناه. ولكن على ما ذكرنا يصح الشرط على القاعدة بإن كان الناس لا يشمله. هذا فيما إذا كان الشرط نقصان الأجرة بشيئين، وأما إذا فرضنا أن الشرط كان سقوط الأجرة بتمامه، فاشترط المستأجر على المجير أنه إن لم يوصله لا يعطيه أي شيء ويسقط الأجرة بتمامه، يعني لا يكون له أجرة لأن وجد، فهو إنما يستحق الأجرة على تقدير الإيصال خارجا وإلا فلا يستحق شيئا. ذكر قدس الله نفسه أن مثل هذا الشرط لا بأس به، فإنه مؤكد لمقتضى العقد. مقتضى العقد كان كذلك سواء اشترط أو لم يشترط. إذا فرضنا أنه آجره على الإيصال فلم يوصله لا يستحق شيئا سواء اشترط أم لم يشترط، فالشرط مؤكد لمقتضى العقد. لا انه منافين فيحكم بصحة ذلك. هنا ايضا يتكلم في موردين، احدهما في فرض الاشتراط والآخر فيما إذا وقع الإيجار على الإيصال وعلى نفس العمل، يعني تخلف تارة يكون في الشرط وتارة يكون في نفس العمل المستأجر عليه فلم يتحقق في الخارج. أما بالنسبة إلى الشرط، لو فرضنا أنه آجر دابته إلى لأن يوصله إلى كربلاء، يعني اشترك فيه أن يوصله في زمان خاص، آجر الدابة للركوب واشترط في زمن العقد الإيصال ليلة النصف من شعبان مثلا، وإلا فلا يستحق أجرة، ليس له أجرة. هذا الشرط هنا لا يوجب تخلفه إلا الخيار، وإلا فالعقد لا يحتمل أن يكون صحته متوقفة على العمل بالشرط خارجا. عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط، الموجر مستحق للأجرة لا محالة، بحمله إلى كربلاء، آجر دابته للركوب إلى كربلاء، وهذا أيضا ركبه إلى كربلاء. والذي لم يكن هو الشرط في ضمن العقد وهو الإيصال، فما يترتب عليه إنما هو الخيار. فاشتراط عدم الأجرة وأن لا يستحق أجرة مخالف لمقتضى العقد بوضوح، فإن مقتضى العقد أن يملك الموجر على المستأجر ذلك، فإذا اشترط عدم تملكه على تقدير عدم الإيصال هذا مناف لمقتضى العقد. وبعبارة أخرى، تملك الأجرة مترتب على صحة العقد، متى ما حكم بصحة العقد كان الموجر مالكا للأجرة. فاشتراط عدم الأجرة أن لا يكون أجرة على تقدير عدم الإيصال شرط على خلاف مقتضى العقد ويكون باطلا. والذي نظن والله العليم أن المشهور الذي نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأجرة أصلا يريدون هذه الصورة، لأنه خلاف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن يكون الموجر مالكا على كل تقدير، عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط، اشتراط أن لا يكون مالكا ومستحقا للأجرة على تقدير عدم الشرط مخالف لمقتضى العقد فيحكم ببطلانه. ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة محمد بن الحلبي أيضا، وذلك لأنه عليه السلام قال إن هذا شرط جائز ما لم يحيط بتمام الكراء. إذا كان محيطا بتمام الكراء يعني لا يعطي الموجر شيئا ليس بصحيح، فجواز الشرط إنما هو على تقدير أن يكون الشرط هو نقص الأجرة لا عدم الأجرة بتمامه، فإذا كان الشرط هو عدم الأجرة بتمامه لا يكون هذا جائزا. فالصحيحة أيضا تدل على ذلك وأن هذا الشرط بل لا يجوز ولا لا يكون ماضيا لقوله عليه السلام هو جائز ما لم يحيط بتمام الكراء. فالظاهر في مثل ذلك أن هذا الشرط شرط على خلاف مقتضى العقد، فيكون هذا الشرط فاسدا لا محالة فلا يحكم بصحة ذلك. وأما على المبنى يعني على الفرض الآخر، وهو ما إذا فرضنا ان الایجار ورد على نفس الایثار فعلى مبناه قدس الله نفسه من انه اذا لم ياتي به لا يستحق شيئا ان ما ذكره صحيح اذا اشترط اذا اجره على ان يوصله الى كربلا ليله النصف من شعبان يعني كان متعلق الايجار هو نفس الايثار فإذا فرزنا أنه لم يوصله خب على مبناه قدس الله نفسه لا يسترق أي شيء لأنه لم يأتي متعلق الإجارة فإذا شرط أنه مع عدم الإيصال لا يعطيه شيئا ولا يسترق شيئا فهو شرط مؤكد لمقتضى العقل لا أنه مناف لمقتضى العقل ما ذكره على مبناه صحيح وعلى ما ذكرناه لا يتم ونتكلم فيه إن شاء الله خسته.